السلام عليكم. صباح الخير. طبعا صباح الخير عندي، أنا الآن بعد صلاة الفجر ولسه الشمس ما طلعت، يعني أظن الشروق بده دقائق لسه. حياكم الله جميعا، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم بخير. كما عودناكم يعني هيك بعض المناظر الجميلة إن شاء الله. قبل ما نبلش بالشرح، البث عم بيتم من إحدى الحدائق اللي على حافة بحيرة أونتاريو، اللي حجمها كنت أفكرها أنا 5-7 أضعاف البحر الميت، طلعت يمكن 30 ضعف البحر الميت. هذا البث يتم من مدينة أوكفيل بما يسمى الجي تي اي أو منطقة تورنتو الكبرى من كندا، مقاطعة أونتاريو. هاي أونتاريو ليك. هذا بس هيك نشوف قبل ما أبلش معاكم، بس حتى لما الناس يدخلوا الآن، لما تصححت عند المعلومة، شوفوا أنا واقف هون الآن، طلعوا بكبر لكم، هاي تورنتو بينه وبينها بعرف قديش كيلو هوائي، يمكن 30-40 كيلو، لكن بالسواقة بدها يمكن 3/4 ساعة. هاي تورنتو، وعقولة هالشب تورنتو، هاي تورنتو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، أهلا ومرحبا بكم، تقبل الله الطاعات. نبتدأ هذه الجزء من البحيرة. السلام عليكم، أعطيكم العافية جميعا، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. زي ما حطيت العنوان أنا الصحيح اللي خلاني أحكي بهذا الموضوع، بالأمس طلب مني أني أساعد إحدى الجمعيات الخيرية اللي هي مؤسسة الإغاثة الإسلامية إسلاميك ريليف، عم بيجمعوا تبرعات لأيتام غزة. فكان من ضمن الأمور ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما حكينا عن الأيتام وحكينا عن المساعدة والصدقة والخير، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو داووا مرضاكم بالصدقة أو بالصدقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورحت على البيت فتذكرت مفهوم رديت عدته على صلاة الفجر. الآن أنا ما بدي أحكي عن الصدقة ولا بدي أحكي عن الأيتام، بدي أحكي عن شيء آخر جدا، قد يكون أوضح بفكرة الرقية الشرعية. لكن ليش بدأت بالصدقة؟ اللي خلى الموضوع يخطر على بالي فكرة داووا مرضاكم بالصدقة، إنه فكرة المداواة، إن أنا لما بدي حدا مريض يشفى إلي، من ضمن الأمور الثابتة عنده شرعا إنك تدفع صدقة. فخطر السؤال على بالي، هو الصدقة هي نفسها، دفع الصدقة هو الذي يشفي ولا الله هو الشافي؟ واحد يقول لي يا زلمة احنا فاهمين وعارفين. انا هو الصحيح انه في بعض الناس عم بوقع في ورطة عقدية وبفهم اجزاء، يعني خلينا نحكي متعلقة بهذا الموضوع، حبيت اشرحها. وين اوضح الاشكالية فيها؟ الاشكالية اوضح في موضوع الرقية. فهذا قادني إلى الحديث عن موضوع ما يسمى المسكونسبشنز، احنا شرحناها، اللي هو خلينا نحكي المفاهيم. لا إله إلا الله يا جماعة، أنا مش مصدق. أنا الآن درجة الحرارة حوالي تقريبا 200 أو 3، يعني أنا مجمد. أنا وأنا بحكي معكم شفت ناس هناك الآن بيسبحوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، انا مجمد على فكره، انا لابس بلوزه صوف وقميص ولفحه وجاكيت، درجه الحراره تقريبا 2 مئوي او 1 مئوي، يعني انا عم برج، انا في ناس عم بيسبحوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وانا مضطر ارجع، ما كنتش عارف انه في ناس عقلاء بهذا الجو بيسبحوا. تطلعوا الجو اللي حوالي، او طبعا حركه ال، مش عارف إذا في طريقة أنقول لكم شعور البرد اللي أنا فيه، إيدي مجمدين على فكرة، شبه بدهم يفرزوا. لا إله إلا الله، يا رب عفو، كيف يقدروا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كركبولي شو اسمه، التفكير تبعي، أنا كيف قادرين؟ أنا مجمد بس وأنا لابس. طيب نرجع، بقول المفهوم اللي كنت بدي أوصله، مفهوم الرقية الشرعية. تعرف طبعا الرقية الشرعية أمر ثابت في ديننا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه ويقرأ على نفسه ونصح بالرقية، وفي أدلة يعني أكثر من أن تحصى على موضوع قراءة المعوذتين، فكرة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، الفاتحة، خواتيم سورة البقرة، وآيات كثيرة جدا مع الأدعية. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب الناس، أذهب الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. فطبعا من السنة أنه الإنسان يرقي نفسه حماية من الحسد وحماية من الأذى، وأدعية كثيرة جدا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. موضوع تحصين نفسه، فكرة التحصين بالقرآن، فكرة الرقية الشرعية على المريض، على التعبان نفسيا وعلى المريض حتى كمان فيزيكالي، والقصص هاي كلها طبعا أمور أساسية لا ينكرها عاقل ولا إنسان عنده فهم بسيط جدا للمفاهيم الشرعية. فأنا نقطتي بدي تصحيح مفهوم بسيط قد يدخل إلى بعض الناس، وثبت عندي بالواقع والتجربة بحكم التدريس والتخصص والتعامل مع الناس أنه فعلا في ناس عندهم خطأ في فهم هذا الموضوع. استنى شوي، خليني أثبت الكاميرا محل وأحط يدي بجيبي لأن أنا أصابيعي جمدت. الصحيح، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نحطها هيك أو نحطها هيك تصير تشوفوا ال سنافع هيك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، شو نلاقي مكان مناسب للمشكلة. على كل حال إن شاء الله هيك ينفع. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. فالفكرة إنه ثبت بالواقع إنه لما كنا نتحدث عن موضوع مثلا الرقية والقراءة عم بيصير خطأ عند بعض الناس، إنه مجرد ما يسمعوا مثلا على سبيل المثال بفكرة قراءة القرآن على المريض، يظن إنه مجرد التلاوة، إذا تمت التلاوة خلص الموضوع تم، خلص ما في فيش زي ما تحكي إلا إنه يتم الشفاء. ليش ما تم الشفاء؟ في بعض الناس هنا بقعوا بالورطة الكبرى اللي لأجلها عمالي بتحدث عن الموضوع، بيروحوا عند ناس آخرين مشان يقرأوا عليهم. يا ما بتلاقي ناس عمالهم بيدوروا على راقي شرعي، شيخ أو راقي أو حافظ القرآن. طبعا في ناس خيرين ومخلصين وفاهمين الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز والألفاظ المستخدمة وموضوع الخلوة الشرعية بالنساء وعدم جوازها والقصة هاي كلها. لكن في ناس قسم نسبة مئوية الواقع والتجربة أثبتت عندنا أنهم نصابين ودجالين وما لهمش علاقة بالموضوع، وبيلعبوا بعقول الناس وبياخدوا فلوس بالحرام والقصص إلى آخره. أنا اللي بيهمني موضوع اللي بوصل الناس للوقوع بين براثن هذول بين قوسين الدجالين، اللي هم بعض المحسوبين على اللي بسموهم شيوخ وبيشوهوا صورة المتدينين. شو اللي بيخلينا نوصل لهذا الموضوع؟ هو سوء الفهم أصلا لمفهوم الرقية الشرعية. بعض الناس يظن إنه إذا التلاوة تمت وخلص انتهى الموضوع. لا يا أخي، مش إنه إذا التلاوة تمت، في شيء أكبر من موضوع التلاوة. أول شيء بدي أفهم إنه حيث المبدأ الإنسان اللي بده يتلي هذه آيات الرقية على سبيل المثال، فلنفرض المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هي أول إشي أنت بدك تكون مؤمن إنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى، مش هو الكلام، يعني مش الألفاظ اللي أنت بتحكيها هي اللي بتشفيك. هذه الألفاظ بالنسبة لك أنت الآن صوت، هو الشافي الله سبحانه وتعالى، مش القرآن. يعني مش آيات القرآنية لا تحمل في داخلها باللغة البشرية تبعتنا قوة سحرية بتطلع هيك من تمك دغري بتصيب الإنسان وخلاص وتشفيه، مش هيك. هذا كلام عالم الأفلام. هو الشافي الله سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن سبب من الأسباب اللي ربنا تعبدنا فيها، طلب منا، حثنا، شجعنا، أمرنا إذا بدكم تتقربوا لي قوموا بهذا الأمر، زي من ناحية خلينا نحكي تنظيمية، من ناحية عملية، بهذه الألفاظ، مع الإيمان بأن هذا الكلام كلامي ومع الإيمان بأني أنا الشافي. يعني إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال على لسانه وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي هو الله سبحانه وتعالى. هلا ناس بيقولوا طب احنا عارفين أنه الشافي هو الله. طب أنا فاهم، بس في بعض الناس عندهم خلل في التطبيق. لما يجي عند الآيات القرآنية أدور على مكان يكون مرتفع شوي أحط عليه الكاميرا عشان أعرف أحكي معاك وأنا مخبي إيدي. لا إله إلا الله. الله، هاي المشكلة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب خلينا نجرب هالشجرة الصغيرة، خليكم معي شوي معلش، خليكم تشوفوا المنظر لما ألاقي مكان بس أثبت عليه الكاميرا. عشان اقدر اخبي ايدي قد ما الدنيا برد. جرب هاي هنا. وين لاقيين له مكان؟ انا عم بحكي معكم بطلت اعرف اركز قد ما اصابيع ايدي جمد والدنيا برد جدا والله. اظنها واحد مئوي حتى. لا اله الا الله. وين بدنا ناخذها؟ لا اله الا الله. انا يبدو لازم ارد ادخل على السياره. على فكره عم بحكي معكم وانا مجمد. يا جماعه بتصدقوا في ناس الان عم بسبحوا؟ خليني نعمل بوز صغير بس فرجيكم هالمنظر واروح على السياره واكمل حكي معكم هناك لاني جمدت مش قادر. ظنيت الطقس بيتحمل اني انا احكي معكم عبر شو اسمه. شوف المنظر ما شاء الله. لا اله الا الله. وديع خلق الله قدر الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح. تقبل الله طاعتكم طبعا وكل عام وانتم بالف خير. اتقبل منكم تاجيل صغير بس لبين ما اوصل على السيارة تشوفوا هالمناظر الطيبة عشان أعرف أحكي معكم أنا ما عم برجش من البرد. تقديراتي كانت خاطئة إنه الطقس يكون حلو وأعرف أحكي. لا إله إلا الله. طبعا أجمل إشي هون الصبح بكير كثير كثير بعد الفجر هون عندهم ويك إند كمان بتشوفش حدا فبالتالي الوضع فاضي. بحكي زي ما بدي وصيح زي ما بدي. مش مجال انك تزعج حدا الحمد لله. قول سبحان الله. شوفوا جمال المنظر. هذا جزء من البحيرة طبعا. هاي شوفوا. لا اله الا الله. سبحان الله. الماء له جمال ربنا وضعه فيه. صوته حتى مجرد صوت الماء. هذه بحيرة اسمها بحيرة اونتاريو. طيب نرجع ندخل على السيارة ونكمل سولافة معكم. نكمل ايش السولافة. طيب خلينا لا اله الا الله. حياكم الله جميعا. طبعا هسه انا برد بعيد لله اللي دخلوا معنا الان. ايش القصة ونكمل معكم. احنا عارفين نركز بإذن المولى عز وجل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب فقد عدنا اليكم. طيب يا احبة بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت عمالي عم بحاول اوضح مفهوم بسيط. طبعا اللي المفهوم عفوا واضح عنده فهمان زي ما بيقولوا الطبخه. الله يجزي الخير الحمد لله بفضل الله. هدف من الاهداف اللي ربنا بتعبدنا فيها زي حالاتي اللي عنده شويه علوم شرعيه وقدر الله مجاله وتخصصه. دور من الادوار اللي مطلوب منا شرعا دائما نقوم فيها اللي دائما نقوم فيها اللي هو انه يعني ننشر ما نعلم من العلم. ودور رئيسي جدا تصحيح المفاهيم ووضع تصحيح التصورات والمفاهيم ووضع النقاط بموازينها وإعطائها قيمها الخاصة. فالفكرة سواء التصدق بنية الشفاء أو قراءة القرآن بنية الشفاء فهو مبدأ واحد. فكرة تعلق النفس بأنه النص اللفظي الصوت بمعنى لما أوقف مثلا على سبيل المثال أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق 5 10 20 30 50 مرة وعيد قل أعوذ برب الناس وعيد قل والله حط. طب يا أخي هي ربنا ما شفى أنت. فبنا نفهم إنه في شروط. أول إشي من ضمن الشروط بدك تعرف أن الشافي هو الله وليس النص القرآني. النص القرآني اللي بيطلع منك لا يعدو كونه منك صوت. أول إشي هل أنت مؤمن بأن هذا كلام الله؟ واحد هاي متجاوزينها إن شاء الله. اثنين مؤمن بأن الشافي هو الله وليس التلاوة نفسها. التلاوة ما بتعمل إشي والصوت ما بيعمل إشي. اللي بيعمل إشي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك الأصل اللي بده يشوف مفهوم الرقية وما شابهها من صدقة من فعل من عمل من أي إشي بده ينتبه إلى أنه ينبغي بالدرجة الأولى إذا بدك تفعيل للرقية الشرعية وتأثر وفعلا وتشوف نتائجها أول إشي الأصل أن يقوم بها صاحبها. يعني أنا عم بعاني من مرض فرضا سواء نفسي عضوي whatever
وعم بطلب من ربنا يخفف عني، يعينني، يشفيني إلى آخره. الأصل أنا صاحب العلاقة، صاحب المعاناة، تطلع من قلبي أول إشي نيتي، تطلع بإخلاص مع يقين بأن الله هو الشافي، والتلاوة هي وسيلة من الوسائل ربنا تعبدني فيها كطريقة عملية تنظيمية للوصول له، وليست التلاوة بذاتها هي اللي تشفي. بمعنى فأنا يمكن عندي فرضا سمعت حديث أو واحد شرح لي قال لي إذا بتعيد قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس كذا مثلا كذا مرة 50 20 30 60 كذا 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 بإذن الله بتشفى. فأنا مخي تعلق بالرقم الآن، لاحظوا، تعلق بالرقم وبالأداء، بمعنى هيني سويت 20 20 20 20 يلا وين الشفاء يا عم؟ لو سويت 20 مليون ما في شفاء إذا أنا من الداخل ما عندي القناعة بأنه ربنا هو الشافي ومسلم نفسي إله ومعتقد بهذا الموضوع. هو الله الذي يشفي، وليست التلاوة بحد ذاتها، ولا النص القرآني ولا العدد. فمخك غلط إنه الله يكرمك يتمسك بالرقم ويتمسك بالأداء وينسى صاحب الكلام هو الله سبحانه وتعالى الذي هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين كمثال. غلط إنه نفسيتك تتعلق بأنه هاي الصدقة خلاص أنا هاي ماشي، هاي دفعت 1000 دينار استنى شوي، بأي نية دفعت وأي مدى يقينك في الداخل أن الذي يشفي هو الله مش الرقم ولا كبره. القضية عائشة رضي الله عنها إن لم تخن الذاكرة قالت رب درهم سبق 1000 درهم. فهي الفكر لما عائشة كان مثلا على سبيل المثال من ضمن عاداتها رضي الله عنها كانت تعطر الدرهم أو المال أو الدينار متصدق فيه بالفقير، كان يقال يا أم المؤمنين لما تفعلين هذا، معنى الحديث كانت تقول إنها تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير، بالمعنى المجازي، بمعنى أنا يعني بدي القبول من الله سبحانه وتعالى، أنا بدي يفرح هذا الإنسان لأنه المعنى، شفت فكرة تقع في يد الله معنى القبول، يعني الله هو الذي يتقبل. قضية مش قضية بالرقم، لذلك رب درهم سبق 1000 درهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تخن الذاكرة. فالفكرة نرجع، فاللي بتعلق نفسه وقلبه بفكرة الرقية بمعنى إني أنا هيني قرأت آيات الرقية، هاي خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة الكهف وقول أعوذ رب الفلق 100 مرة وقول أعوذ رب الناس 100 مرة وقلبي لاهم مشغول بإشي ثاني، لا بتقدم ولا بتأخر عدم المؤاخذة، هي ظاهرة صوتية طلعت منك وضيعت وقتك بس مش أكثر عدم المؤاخذة، فلازم أفهم أستوعب إنه هذا الأمر كثير مننا. طبعا هذا يقودني إلى قضية الذهاب إلى الرقى. فالآن الأصل يا أحبة اللي عنده ابن مريض، بنت مريضة، زوجك، مرتك، أبوك، أمك، أختك، أخوك، كذا إلى آخره، نوجه أنفسنا بالمفهوم الصحيح في موضوع الرقية، إنه أول إشي صاحب الحاجة الأصل يرقي نفسه، ليش؟ لأنه هو صاحب المعاناة والأصل يطلع من قلبه. طيب صاحب الحاجة لسبب ما صغير في العمر عم بيتعلم ما إلوش علاقة، جاهل إلى آخره، بدنا شخص آخر قريب من الله سبحانه وتعالى. بتكون تنتبه لنقطة ثانية، الله يكرمكم، ده افترض واحد عنده ابن عنده مشكلة وحاب بده ربنا يشفي الابن نفسه، ما بحكيش عن طفل صغير، عم بحكي على واحد مثلا مراهق واعي بتصنيف الشريعة رجل 16 17 18 سنة. فلنفرض ما بيصلي وما بيصوم ومتكبر على الصلاة ومش معترف وعنده شكوك إلحادية، فأنت عم تقرأ عليه الرقية الشرعية لأنك بتحبه، الله يجزيك خير، طبعا ابنك لازم تحبه، هو مش مقتنع بالموضوع كله، مطنش الموضوع كله ولا معترف بربنا أصلا. يعني عدم المؤاخذة القواعد العامة اللي بعرفها لو ضليتك تقرأ عليه رقية شرعية من هنا لعشر سنين ما بيأثر عليه، لأنه هو رافض ربنا، هو والعياذ بالله عم يتواقح مع الله. فالرقية هاي ما تشتغل عليه أنت تؤجر وأنت بترتاح وأنت بتنبسط، ربنا بيعطيك أجر على أنك آمنت بالله، ربنا بيعطيك أجر بدل قراءتك بنيتك بثقتك بالله، ربنا بيعطيك للأخي، لكن هو نفسه هو عم يتواقح مع الله، هو قاطع الصلة ولا يستحق أن يشفيه الله. معاي؟ بموضوع ثاني نفهم هذا، نقطة ثانية. النقطة الأولى كيف أنظر الموضوع، النقطة الثانية إذا كان بده يرقي خارج الإطار، بمعنى أنا بدي أرقي ابني أو بنتي، ابني نفسه رافض ربنا سبحانه وتعالى وهو واعي عاقل بالغ واصل هذه المرحلة، برضو عندي إشكالية لازم صاحب العلاقة. طيب لسبب ما الآن الشخص تعبان مش قادر كذا إلى آخره، بيعرف إجا والده والدته زوجها مرته كذا إلى آخره، بده يقرأ على مرته، بده تقرأ على زوجها، بده يقرأ على ابنه على بنته على أمه على خالته على عمته، ممتاز. فإحنا الآن جبنا شخص مقرب بحب له الخير من وسط قلبه إلى آخره، هنا الآن أو صاحب العلاقة اتفقنا على أنه لازم يكون مؤمن ولازم يكون عنده يقين بأن الله هو الشافي. ندخل دخل على الخط الشخص الثاني بين قوسين، خير طيب مؤمن إلى آخره، كلاهما عندهم قناعة أن الشافي هو الله، يتوسلان إلى الله بكلامه. التوسل إلى الله يعني هي عبارة عن وسيلة من الوسائل اللي أنا بإخلاصي ونيتي وإخلاصك ونيتك مع التلاوة كما أمرنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الآيات الفلانية أو السورة الفلانية بتوصل بسير عمية وكذا. غير هيك الذهاب أبعد من ذلك بيكون إشكالية. وين نوقع حسب الإشكالية الأكبر؟ غالبية الناس، وخاصة تزعلوش مني معلش، الواقع أثبت إنه الغالبية الساحقة من أخوات النساء هم الوقع بهاي الورطة، بروحوا عند الرقاة الشرعية. الرقاة الشرعيين مقسمين أكثر من قسم برأيي على الأقل أنا. في قسم اللي هم المخلصين الصادقين واللي عندهم علم، اجتمع فيهم العلم، العلم الشرعي أقصد، والإخلاص والصدق، أسأل الله أن يجعل على أيديهم الخير، نسبة مئوية. في نسبة مئوية مخلصين صادقين لكن مفهومهم الشرعي مش صح، يعني مش دارسين مش مثقفين مش عارفين المفاهيم العقدية الصح والغلط فيها، ومفهوم بث الشفاء بإدمين عبارة عن أمر هو مخلص وصادق وطيوب وحباب، لكن حافظ أمور حفظ مش فاهم مآلاتها، ما بيعرف يوجه، ما بيعرف يشرح يحل الكذا إلى آخره، فهو يقوم بدور بين قوسين تقليدي مع إخلاص. هذا ممكن يوقع في مشاكل على إخلاصه وصدقه. الفئة الأولى والثانية هذول مع بعض بعتبرهم قلة. الفئة الأكبر بالتجربة اللي شفتها على الأقل من تجربتي في الأردن نصابين ودجالين الأكبر، يعني بعض الأحيان بيكونوا خريجين سجون دقين وشم ضربين شفرات، بصلوش بصوموش مش متدينين، وبيضحكوا على الناس بشعوذات إنه بيقرأوا دنيا وعالم كذا، بيكونوا ما بيصلوا. يا ما سمعنا عن قصص وشهدنا وشفنا وبعينينا وتابعنا إشي يجيب له الولدان، بس انتشرت السمعة. مين للأسف البوقع عادة معهم؟ الأخوات النساء الله يسامحهم، اللي زعلانة من زوجها، واللي بدها تشكي على حماتها، واللي بدها يقرأ لها مش عارف عشان يفتح لها بالله أبصر إيش يشوف الكذا، قصص شعوذة. طبعا ناهيك عن ما يدخل هذا إذا كان موضوع، طبعا هم برؤ أنا الآن ما بدي أحكي عنه كمشعوذ دير بالك، ولا بدي أحكي عنه كدجال، بدي أحكي عنه كراقي شرعي بالنسبة لهم. هذا بدي أحكي على اللي ظاهرهم الحسن الحال ظاهرهم، وبرقي رقية شرعية. انتم من الدجل والشعوذ الرسمي هذا موضوع ثاني، لسه في شرك آخر. بدي أفترض أنه ظاهر وضعه أنه رقية شرعية وبيأخذ عليها فلوس. شوفوا كيف اللي بيصير، بيروحوا غالبية الأخوات بطلب أنه رقية شرعية على ابنها المريض، على زوجها المريض، على مش عارف مين إلى آخره. ممتاز. الآن فكركم في حدا في الدنيا قلبه بيكون على الشخص المريض اللي هو ابنك أو بنتك أو أنت نفسك بده يكون زي عدم مؤاخذة زي الشخص نفسه أو المقرب منه؟ كلام فاضي. مين ما كان، حتى لو كان خير، حتى لو كان إصلاح، إذا كان بياخد فلوس بيكون عفوا همه الأكبر قديش رح تدفعوا له، فبالتالي الموضوع مش رح يطلع بهالقد بالإخلاص إلا إذا كان يرب على الظن هذا الراقي من النوع اللي من زاوية ما الله يجزي الخير عنده مصدر دخل آخر وما بياخد فلوس على هذا الموضوع ويفعله ويغلب عليه الصدق والكذب. وحكينا الفئة الأولى، لكن هذا اللي فاتح بيته رسميا أول ما تيجي وباخذ مبالغ مرعبة على الموضوع، وزائد ظاهره ما يبدو عليه الصلاح، وبقرأ بمسك هالكذب بقرأ لك كذب يعطيك إياه. هنا يا أخوة يا أخوات أنا مش فاهم المطب اللي بنوقع فيه. يعني إذا صاحب العلاقة مش قادر يخاطب ربه دايركت وعنده اليقين، بدي يروح لواحد غريب قد يكون مشعوذ ودجال ويدفع له فلوس بكلمتين يقرأهم بدها تنحل المشكلة؟ احنا موقع حالنا بورطات عجيبة جدا. احنا بدنا نفهم انه الله هو الشافي، تفعيل فكرة انه الله سيشفي وسيعين هو بيقينك فيه ايمانك فيه وطلبك مع وجود السبب الداعي للاستجابة، انك انت ما عم بتحاربه ومش مقصر معاه ومش معتدي على حقه، وبعد ذلك بإخلاص تطلب منه. فانت تخيل الاشكاليات لما نروح عند شخص قد يكون مشعوذا، نطلب منه يقرأ على ابن المريض، ادفع له فلوس، أنا نفسي ما توجهت لله، والطم الأزيد أكثر إذا موضوع القضية اللي هي الشخص نفسه التعبان المريض مش سائل في الموضوع أو سائل في الموضوع لكن يحارب الله من طريقة أخرى. يعني مثلا ممكن ابني يكون ما بيصلي فرضا ومش سائل في الصلاة أصلا، وأنا رايح على شيخ يرقي رقية شرعية، يا سلام. أو أنا نفسي اللي رايح أتوسط له بتعامل بالربا، بظلم الناس، ماكل حقوق أخواتي في الميراث، غض البصر عندي سلامتك ما ليش علاقة فيه، موضوع الحرام والحلال مش بأولوياتي، لكن عم بعاني من مرض ابني، طب يلا روح على الشيخ. فأنا إذا فكرت انه بالعشرين ولا الخمسين دينار راح ادفعهم للشيخ لانه عمل رقية شرعية، لانه مدحوا انتهت المشكلة. فانا مش فاهم اشي في العقيدة الاسلامية، خطأ كبير جدا. اخي الكريم اختي الكريمة بترجاكوا، ما هكذا تورد الابل. ربنا سبحانه وتعالى برجع بقول التلاوة نفسها ما بتشفي، القرآن كله مش القرآن نص، مش هو اللي بيشفي، ربنا اللي بيشفي. انا مطلوب مني وسيلة من وسائل، ترى دير بالك من روعة هذا الفهم، انه هو الموضوع مش كمية الآيات اللي بقرأها ولا عددها ولا تكرارها اللي بيشفي. الله هو الشافي، إخلاصي وصدقي بما أعلم، ما دمت عالم وفاهم وبتعلم بستخدمها. فرضا أنا مش عارف أقرأ، فرضا مش قادر أحفظ، فرضا أنا بسيط جدا لكن مؤمن بهذا الموضوع وقرأت بس الفاتحة 10 مرات بنية الشفاء، والله رب ممكن يعمل لي معجزات، كرامات دنيا عالم، وأنا لا حافظ آيات الرقية ولا بعرفها. فبالتالي بدنا نصحح المفاهيم الله يكرمكم. وبذكر كان من ضمن المعاني ذكرتها بصلاة الفجر، أنا عم بحاول أصحح هذا المفهوم. طبعا للإخوة اللي دخلوا معي على الخط الآن، أنا عم بحاول أصحح من وجهة نظري المفهوم اللي هو فكرة لما أتصدق بنية الشفاء أو أقرأ آيات الرقية أو عدد الرقية بنية الشفاء. الخطأ اللي بيصير عند بعض الناس يظنون إن إذا تمت الآيات تلاوتها بعدد معين بهيئة معينة على لسان شخص معين الموضوع خلص انتهى. لكن بدنا نصحح المفهوم، الشافي هو الله، مشان يتفعل الشفاء وربنا يستجيب لي في شروط تتعلق بالشخص نفسه، على رأسها الإيمان، 2 الإخلاص في الطلب، 3 عدم وجود الموانع، إن وجدت مع الأولوية من صاحب العلاقة أو المقربين الذين يحبون له الخير. قبل ما نطلع عن الناس الآخرين اللي قد يكون لا عنده إخلاص ولا عنده صدق ولا له دخل فيه وبس عم بيستنى الفلوس من وراها، غير عن المصيبة الكبرى إذا بروح للشخص الآخر وأنا عندي عوائق وموانع من الإجابة أو مش مؤمن في الموضوع. فتخيلوا شوفوا كم حاجز هنا، كيف الصح قديش هنا واضح الرؤية وقديش هنا في إشكالية. واحدة من المفاهيم أو الحالات اللي صارت معي، إذا بتذكروا اللي أعمارهم بيساعدهم، إذا اللي عم تسمعوني أنتوا أعماركم خلينا نقول من تقريبا 27-30 وطالع، راح تتذكروا اللي بحكي عنه. قبل حوالي تقريبا 12 سنة 13 سنة يعني طالع نازل، طلعت موضة على النايل سات، إذا بتذكروا فضائيات الشعوذة هاي، أظن واحدة منهم كان اسمها شهرزاد، فضائية شهرزاد وشهريار ومش عارف كذا، كلهم شغل رقية شرعية، أبو علي وأم علي وبرامج 24 ساعة شغالة، بيكون معاه بلورة ولابس على أساس أنه شيخ مسلم وعلى أنها مش عارف أبصر إيش، حاطط قدامه بلورة وبوها الاتصالات من الدول العربية وتخصيصا دول الخليج. الدقيقة بتكون $3، بكتبه الدقيقة $3، بتتصل طول ما خطك فاتح بيكون يمكن 1000 شخص عم بيرنوا، طول ما انت خطك فاتح على كل دقيقة تخيل $3 وانت عمالك تستنى بيسجل، واللي برد عليه مرحبا اهلا كذا، والله يا شيخ انا مش عارف كذا، انا زوجي ابني بنتي، طيب حط ايدك على الشاشة يا اختي الكريمة. تخيل هذا الحكي، انا بتذكره شفته بعيني، واللي شايتك عم بقول الاعمارهم من 27 طالع او 30 وطالع، برجع لورا 13 سنة كنت 17 وقريب منها، اصغر من هيك يمكن صعب يتذكروا. كان على كذا بيقول لك ايوه ضع يدك على الشاشة يا اخي، بتحط يدك على الشاشة الان اعد من ورائي مش عارف كذا الى اخره، الان سوف تشعر بشيء يصل اليك، الان سوف تشعر، وملعون الوالدين بيضحك على هالناس، وبهالمئات بتصلوا عشرات بتصلوا، وعلى الخط على القناة اتصال الاف يمكن الناس، والعدادات قاعدة بتعد، وملايين الدولارات فتنوا الناس عندي، على مين بيضحكوا؟ بيضحكوا على الجاهلين، بيضحكوا على بيضحكوا على المساكين، بيضحكوا على الناس اللي خلينا نحكي اللي مش فاهمين عملية الطبخة. بذكر وقتها كان عندي أنا برنامج اسمه جدد حياتك على التلفزيون الأردني، فقدر الله سبحانه وتعالى في برنامج اسمه 60 دقيقة، إذا بتذكروا بعرفش إذا الساتو شغال على التلفزيون الأردني، بس هذاك وقتها كان 60 دقيقة كان له مشاهدة واسعة جدا يعني على الفضائية الأردنية يعني في الأردن وخارج الأردن في عدة دول في العالم. المهم كنت ضيف وقتها، نادوني أنا وإذا ما خنتني الذاكرة الله يسهل عليه الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، عساسه يحكي أظن من ناحية علم اجتماع وأنا أحكي من ناحية الشرعية، وكان معنا دقائق معدودة، بذكر إن لم تخني الذاكرة قالوا لي يا دكتور معك 7 دقائق فقط، قال لي 60 دقيقة فيهم حوالي يمكن 10 ضيوف، كل 5 ل7 دقائق ضيف 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 أو ضيفين مع بعض، يعني بالثواني معدودة عليك. طب شو عايش بدك تحكي؟ بدك تحكي كيف نرد نصح مفاهيم الناس على فضائيات الشعوذة. فأنت تخيل الموضوع العقدي وإيش بدك تعمل وكيف بدك تحل إشكالية، لا عندك وقت تعمل مقدمات. وعم بسمعه حسب التقديرات، سمعت أنا قيل لي إنه 60 دقيقة يتابعه في العالم ما بين الأردن والأردنيين اللي خارج الأردن مع المهتمين في ذلك الوقت، قيل لي إنه يتابع حوالي 14 مليون ضمن إحصائيات معينة. فتتخيل معك 7 دقائق وعم بتابعك 12 ولا 17 مليون شخص وعندك مفهوم عقدي خطير جدا مختل عند الناس، آلاف الناس عم بتتابع هاي الفضائيات اللي فتت الناس قبل ما يغلقوها وعم يتسبب الشرك، وبعض الناس عم بكفر بالله سبحانه وتعالى نتيجة سوء الفهم عفوا ومعي 7 دقائق مشان أعلق على الموضوع. يا حبيبي تتخيل على هالورطة. فأنا اشتهت قلت يا رب ما معي غير دقائق، فبدك تستخدم الآن خلينا نحكي أرقى الوسائل اللي بتقدر تقدر عليها. فإجا الدور، تم طرح السؤال علي من الأخت المذيعة، بتقول لي إيش رأيك في فضائيات المشعوذة. أنا الآن ما عنديش وقت للمقدمات لأني بدي أعالج بسرعة قناعة الناس ونفسية الناس مع المفهوم الشرعي والعقدي. فشو اللي عملته؟ هاي بدي أعطيكم بس تجربة أنا يعني أنا خطها وحابب أنقلها لكم وأفصل فيها كثير من المفاهيم. فاللي عملته كالتالي، مباشرة أنا يعني كشخص بتعامل مع الكاميرا وعندي برنامج أصلا على التلفزيون، استأذنت من الأخت المذيعة، درت وجهي عنها وطلعت على الكاميرا مباشرة، خطبت يعني ما خطبت المذيعة، خطبت الكاميرا الناس، بدي أشتغل زي ما بيقولوا الآن علم نفس سايكولوجي، بدي أشتغل. طلعت دوري على الكاميرا وقلت يا إخوة يا أحبة، هذول اللي بيقولوا لكم إنهم بيشفوا بيعملوا بيسووا، وبعضهم يزعموا يتعامل مع الجن وبيسووا وبيعملوا، وبعضهم طبعا كان غير عن موضوع القراءة والتلاوة والكذا اللي هي الغطاء الشرعي، كان أقنع الناس إنه بيتعامل مع الجن ماشي، وتعرفوا مش كل الجن كافر وفي جن مؤمن، صح في جن مؤمن، أنا بتعامل مع الجن الصالح وبسخر الجن الصالح، فأقنعوا الناس إنهم الجماعة مخاويين ومرتبين حالهم وع كبسة الزر بيطلعوا الجني والمارد والعفريت وبطلبهم حسب الطلب وبعتهم يسووا كذا. الناس انرعبت الناس على مستوى العالم العربي بشكل مش معقول. فأنا أجيت بدي أضرب هذه الكذبة أول عند هؤلاء المشعوذين الكذابين. طلعت على الكاميرا قلت اسمعوا المشعوذين والكذابين والدجالين وال 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 والكذا، إذا فيحكوا حدا زلمة هيك قلت بالحرف، وأتمنى لو الحلقة مسجلة إني أقدر أخذ نص منها، هذا حق قبل 12 سنة. قلت انتوا اللي بتحكوا للناس على فضائيه كذا وفضائيه كذا وتوهموهم بكذا وكذا، اذا فيكم واحد زلمه، اذا واحد شنبه اللي عليه بيعتبره شنب زلام، يلي بتتعامل تزعموا انكم بتتعاملوا مع الجن وبتخوفوا بتهددوا وبتعرفوا بتسووا، اذا فيكم واحد زلمه هيك بالحرف حكيت، قلت انا بتحداكم وهي بحكي عنكم انكم كذابين دجالين مشعوذين، كله حطيت الفاظ يعني بما يسمح لي المقال، خلينا نحكي على أو المقام على قناة رسمية لدولة إنه ينحكى، يعني اللفظ اللي بحكي فيه شتمتهم فيه بالمقبول شرعا، قلت لهم بقولكم يا دجالين يا كذابين يا مشعوذين، قلت إذا فيكم زلمة أنا هي بتحداكم هيني على الهواء، وأنا فلان لفلاني على برنامج كذا على الهواء، إذا فيكم زلمة بتعامل مع الجن سكتوني الآن، قصوني لساني، اعملوا لي شغلة، يلا تفضلوا، هينا عم بحكي معكم أنا الآن، إذا انكم زلام وفعلا بتتعاملوا مع الجن، واحد يكبس لي كبسة يبعث لي عفريت الآن من هالملعين تبعونكم هادو إلا خيره. فهذا طبعا أول إشي عملته. طبعا تستغربوا أحد الموظفين الرسميين في الاستوديو لما إجت الاستراحة، هذا بس الشيء بالشيء يذكر من عجائب قدر الله المضحك المبكي موظف رسمي في الاستوديو لما أخذنا الاستراحة بيقول لي يا دكتور أنت مقايس على حالك إحنا شو دخلنا يعني الزلمة مقتنع 100% إنه اللي قاعد بتحدى فيهم بحركوا الجن على الكبسة. فكاين والله يا أحبة أقسم بالله إنه كان بيرج بيحكي معي دكتور طب عفوا يعني انت مقايس على حالك بدك يجي يصطبوك يليحوك احنا شو دخلنا. تخيل عنده قناعة بانه هالمشعوذ هذا بوال على عقبيه الدجال الكذاب اللي ريحته طالعة انه انا عم بحكي معاه على الهواء بيجي بيعمل هيك تك بيبعت لي عفريت وبيجي العفريت بليح اللي تشف على صباح اللي خلفني وبالوقل لساني ودنيا عالم. تخيل مقتنع موظف بالاستوديو قاعد معاي عند الاستراحة اجا عاتبني بقول لي بمعنى الكلام اتق الله يا دكتور بدك تقايس على حالك تحدى لحالك عشان شو دخلنا، مهو لما يجوا بدهم يخبطوك راح يخبطونا معك لا إله إلا الله. طبعا هذا هيك على الهامش دعاية، لكن حصلت معي عمليا. والمشكلة الحكى معي إنسان مثقف يعني وما شاء الله عليه، لكن سبحان الله نرجع نكمل. فالآن هذا كان التحدي، كان الهدف منه خلال أقل من دقيقتين مثلا بدي أضرب أكسر هالة المشعوذين، أضرب فلسفة التخويف اللي خوفوا فيها الناس هالملعين هذول هالكذابين. فهذا خليناك أول دقيقتين. الدقائق المتبقية بدي أحل، أنا مش بوقت الآن أشرح فلسفة وأحكي مقدمات زي ما عم بأخذ. أنا الآن ما أخذ راحتي معكم، عفوا، موبايلي واشتراكي وعلى الانترنت وصفحتي، لو قعدت أحكي 4 ساعات الآن يعني عفوا ما حدا له علاقة فيه، سواء أنا اللي عم بسمع عاجبه ولا مش عاجبه. أنا افرض قررت من هلا 5 ساعات أحكي ما في مشكلة، هناك قالوا لي 7 minutes 7 دقائق، غير هيك نقطع. فأنا كان لازم أشتغل بكل ما آتاني الله من حكمة ومن قوة ومن خبرة ومن معلومات ومن كلها مع بعض وأشتغل. فكان لازم نشتغل، خلينا نحكي علم نفس سايكولوجي. كان هدفي إني أنا أحرر المستمعين اللي عم بيستمعوا من الخوف من الدجالين بالفضائيات، وفي نفس الوقت أكسر هيبة الدجالين ملعين الوالدين بحيث إنه يطلعوا لهم زول مكان يعملوا إشي. بس طبعا بعض الموظفين كانوا خايفين، والله كل ما أتذكر قال أنت مقايس على حالك، إحنا شو دخلنا؟ طبعا وجهه عم بيحكي مرعوب إنه يا دكتور هيك، تخيل بدي أمثل لك دور دكتور، عفوا أنت مقايس على حالك، إحنا شو دخلنا؟ إحنا مضطرين نكون معك بالاستوديو يعني يا أخي، اللفة إذا إجا لاحق إحنا شو دخلنا؟ الآن كملت، شوفوا شو اللي عملته بعدين. اللي عملته بعدين طبعا ما كان معي نسخة من المصحف، فمسكت ورقة كانت عندي معي، مسكتها بالطريقة هاي وبدي أفهم الناس الكونسبت التالي أو المفهوم التالي. قلت لهم تخيلوا يا إخوة، مش أفهمهم إنه النص القرآني نفسه والتلاوة نفسها ما بتسوي إشي، اللي بيسوي إشي والله، بدليل وإذا مرضت فهو يشفين، مش التلاوة اللي بتشفي ولا الصوت اللي بيشفي ولا تعلاية الصوت ولا التكرار، الله هو الشافي. وإنما هذه أمور ربنا تعبدنا فيها، زي لما نروح مثلا نطوف، نروح على مكة سواء للعمرة ولا للحج، الطواف نفسه مش هو اللي بيقدم وبيأخر وبشفيني وبالآخر، مش ده الطواف، هو طاعة أمر الله. ما يعني أنا لو إني غلطت بالعد، فكرت حالي عملت 7 وكنت عامل 6 وأنا ما معي خبر، عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم. في القضية إحنا مش مربوط، أنا مش مربوط بالعدد، مش السبعة والستة والخمسة هي اللي بتقدمني وبتأخرني، هو الموضوع as long as ما دام أنا منتبه مطلوب مني 7 تعبدا. طيب افرضني أنا كنت فكر حالي متوضي وأنا بطوف وأنا كنت طلعت مش متوضي فرضا، والله مطلع وأنا مفكر حالي ناسي، ولا إشي بيفرق، الأجر تم والثواب تم. طب أنا مش متوضي، افرض يا سيدي كنت افرض كلياته، الله مطلع على نيتي وأنا كنت جهلا أو غلطان أو ناسي، كله يتجاوز. لأنه الحكمة هي اطلاع الله وإخلاصي مع الله، وليس الرقم ولا العدد ولا الكمية ولا إلى آخره. برجع للمثال تبع برنامج 60 دقيقة حول الفضائيات الشعوذة، فأنا بدي أوصل مفهوم للناس. معي الآن حوالي 4 دقائق بس، خلصت القضية الأولى بدقيقتين ونص 3، بل معي 4. أمسكت ورقة زي هيك وقلت للناس تخيلوا أنه هذا مصحف الآن، قلت لو أني اللهم صل على سيدنا محمد، أبو عبود بيقول لي صاحب، هي كلمة ملعون والدين معناها يعني هو قد لعن على لسان والديه، أو بمعنى هو الملعون، عرفت كيف؟ لما نقول ثكلتك أمك، طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ ثكلتك أمك، هو ليس دعاء حقيقي بمعنى أنه إحنا كيف إحنا نكتب باللهجة العامية إن شاء الله أمك تعدمك، هو دعاء على الشخص نفسه بمعنى هو صورة من صور يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديك، الله عليك طع شيطانك يا زلمة. فهو ليس دعاء على الوالدة وليس هجوم على الوالدة، هي الصيغة تعني لعن الشخص نفسه وليس والديه، والله أعلم بهالمعنى هذا. نرجع، فأنا الآن عم بحكي للناس ماسك هذا، قلت اعتبروا أنه هذا مصحف، لو أنا ماسك مصحف اللي هو يحتوي كلام الله كاملا ماسكه، وفي شخص أمامي معاه رشاش آلي، معاه مسدس متعدد طلقات، معاه كلاشن بده يقتلني، فأنا مشان أحمي نفسي مسكت المصحف هيك، مصحف فيه كلام ربنا. فقلت لهم من ناحية رياضيات وفيزياء وقوانين بشرية مادية، فكركم كوني ماسك المصحف اللي فيه كلام ربنا اللي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وحطيته قدام الكلاشن وأطلق علي الرصاصة، فكركم المصحف بحميني بلغة الرياضيات واللغة المادية ولغة الفيزياء الجواب لا لن يحميني يا زلمة. بس كلام ربنا القرآن إذا ماسك القرآن كله ما بيحميك القرآن كله. الآن بهذا السياق اللي أنت ماسكه عبارة عن ورق عليه حبر، هذا ما بيحمي بذاته. الورق والحبر إذا هو ورق وعليه حبر فعلا، القوانين الفيزيائية والمادية قوة الرصاصة بتخترق ماشي، فبالتالي بتدخل وإذا انتهى عمرك الأصل توصلك وتقتلك. الله أكبر يا شيخ، يا زلمة أنا حامل القرآن، يا زلمة فاهم أنك حامل القرآن. القرآن الآن كأوراق وكجلد وكحروف وكحبر لا بتقدم ولا بتأخر، مش هي اللي بتحميك، ربنا اللي بيحميك. قلت فتخيلوا المثال الأول، لو كل القرآن ما بيحميني من طلقة رصاصة تقتلني. قلت المثال الآخر، فيش معي نسخة من المصحف وأنا لا أحفظ القرآن إلا أشياء بسيطة جدا جدا، آيات أو سور صغيرة، يمكن بحفظ بس والعصر إن الإنسان اللي في خص بحفظ الفاتحة اللي بصلي فيها، بحفظ قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس. فإجا الآن شخص بده يطلق علي النار، قال لي أنا بدي أقتلك، داخل نفسي عندي يقين تام بأن الأمر بيد الله، وعندي يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعندي يقين بأن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعندي يقين بأن الله هو الحامي وأن الله هو الذي يصرف، وأنا الآن يم فقط لقيته رافع مسدس يم بوجهي هيك، داخل نفسي تقربت إلى الله، فلنفرض فلنفرض بس بالفاتحة أو بكلمة يا رب يا الله إن شئت ولم يتعارض مع قدرك اصرفه عني، ولا تلات قرآن ولا نحامل مصحف ولا قارئ للقرآن، لكن عندي يقين بمفهوم بسيط جدا. والله ربنا حتى المثال اللي حكيته أنا بتذكر بالحرف، قلت قد يتسبب الله بزلزال، زلزال البلد كلها تنهز واللي حامل الأمامي ينزل في الأرض وينفعص وينهرس ويصير فيه مليون شغلة، ويبقين الله واقفا على صخرة ولا يحصل معي شيء. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر، الذي يحرك هو يقيني بالله، اعتمادي على الله، استحقاقي للموضوع، وليس أتكاثة. ممكن ربنا يشل إيده، ممكن ربنا يخلي العفو الرصاصة تصير فاسدة يعني تنضرب الطلقة وما تطلعش، ممكن يخلي يطلع مع الكذا تطلع رصاصة بعيدة عني، مليون ربنا عنده مليون طريقة ليصرف الموضوع عني بطريقته، لكن هل أنا عندي يقين بهذا؟ هنا النقطة. فأنا هذا المثال اللي ضربته على الهواء للناس مش أفهمهم، القرآن كله ما بمنعني من رصاصة، طب عدم وجود قرآن لكن عندي يقين على الله بمنعني من قنبلة حتى كمان مش بس من رصاصة. هذول المثالين حكيتهم كنت أصحح مفهوم فكرة التعلق الحرفي واللفظي بالتلاوة. يا أخي إذا سورة الفلق عملتها كذا مرة وصلت الكذا كذا مرة وصلت الكذا وكنت متوضي وكذا إلى آخره، فالناس بتعلق بفكرة هيني عملتها 10 عملتها 20. طب وأنت عم تقرأها 10 مرات مخك كان بالمسلسل ولا كان عم تفكر بصاحبتك ولا عم تفكر بآخر فيلم شفته؟ فعدم مؤاخذة، فبالتالي هي عبارة عن ظاهرة صوتية ما قدمت ولا أخرت. طيب وأنت عمالك بتقرأ أو لا قدر الله رحت عند الشيخ مشان يقرأ على ابنك المريض، انت بدك ربنا يشفيه، اوكي. سؤال، رحت عند انسان قد يكون سمعته خريج السجون لكن مشهور عنه، ديري بالك كذا من اتى على الرأب مش فيه مريض، لا بدنا الشيخ يقرأ عليه. طب الشيخ عم بيقرأ عليه، انت ما بتعرف هو صادق مش صادق، ما بتعرفي عدم المؤاخذة من جواته وايش شعوره احساسه، ما بتعرفي. اذا كنت تظني ان بهالأربعين ليلة بتعطيها للشيخ ابنك رح يشفى لانه قرأ عليه، وفي المقابل قد تكوني سامحوني بدي أعطي أمثلة لأنه أنا غالبية اللي بروحوا على اللي بيسموا حالهم الشيوخ وبيعمل الرقية الشرعية غالبية اللي بروح عندهم نساء بالتجربة، هذا من مئات الحالات اللي سمعناها وشفناها، بتروح الإمرأة طب بتزعليش مني معلش تحملوني يا أخوات، تخيلي نفسك أنك تكوني من غير المحجبات اللي بتطلع برا بيتها وهي في أجمل زينة وأحلى زينة وأجمل لباس وتتسبب في الاعتداء على حق الله في فتنة الرجال وتفعل شيئا محرما، يعني طول ما هي ماشية بالشارع ما بين الزينة وعدم الحجاب واللباس الجميل، وإذا كانت هي ربنا كمان معطيها حظ من الجمال متميز، هي فاتنة في ذاتها ولبسها فاتن أكثر وبتضع عطر، وربنا سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعطرت فخرجت ليشم ريحها فهي زانية. تخيل جمعت موضوع اللباس الجميل الفاتن والعطر الفاتن والمثير وجمالها الشخصي والربنا عم بأمرها بالحجاب تطلع أربع طول ما هي برا عم تتسبب في حرام بتحارب ربنا سبحانه وتعالى. كمثال هلأ واحدة مثل هاي راحت عند الشيخ، فأنت تخيل عمليا طول وقتها بتحارب الله، ابنها مريض بتروح على شيخ بتعطيه 40 ليرة بدها إياه يقرأ الرقية الشرعية مشان يشفي ابنها. على يعني على بتتذكر بعرف شو اسمهم هذول الممثلين السوريين اللي بيحكوا باللهجة اللادقية ولا كذا، قال قوية قوية هذا. عمرك سمعت فيها؟ قال قوية هاي قوي وايد قوية هالقد هيك عادية أكتر من هيك. يا جماعة بدنا نصح مفاهيم صح. واحد برجع بيقول لي يا أخي سبحان الله يا أخي وما أدراك وما أدراك بإخلاص. ما بحكيش عن إخلاص، عم بحكي عن قواعد شرعية عامة، الأمور الخاصة جدا بالشعور. طبعا ممكن تكون عدم المؤاخذة غير مصلية وغير محجبة وربنا يستجيب لها، ما بحكي على الاستثناءات الشخصية، أنا بحكي على القواعد العامة، مش أنا اللي حطيتها، ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، مش الكلام اللي حكيت لكم إياه مش من عندي، مش من راسي، دليلي على ما أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني أعطيك دليل، أنا بفكر باجتهاده من عندي، كله بجيبه يا من آيات قرآنية من حديث، الخلاصة عندي بالرأس من هنا. إحنا عندنا أدلة عليها بس أنا بعطيك الخلاصة لأنه مش وقت أكون أشرح كل إشي بدليله، لكن من الأدلة كمثال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الشهير جدا جدا اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب أشعث أغبر. يا متخيل أشعث أغبر بلغتنا، الأشعث المهرقل المشرتح يعني باللهجة الأردنية والفلسطينية، اللي وضعه تعبان جدا مهرقل، مش قال أشعث، لاحظ شعراته يعني يمكن في شين كناية يعني إنه مش مرتب أبدا أبدا، أغبر مليان بالغبرة وسخ ومغبر وشعراته يمكن في شين. قال يمد يديه إلى السماء، تخيل وضعه محتاج مهرقل وبرفع إيديه وعم بيأدي دور الدعاء المطلوب منه اللي هو يا رب يا رب، وربنا بيقول بالقرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني ربنا قال إذا بتدعوني بستجيب لكم. فالآن عم بيدعو من قلبه من قلبه والله من قلبه. طب يقول لك يا رب يا رب وبعدين أشعث أغبر، بمعنى هو مظنة الاستجابة مش إنه مكتفي، لا 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 بحاجة شديدة بروحتنا بعفوا بلغتنا البسيطة العامية ماكل روح الخل، يعني تعبان جدا أشعث أغبر مهرقل مشرطع محتاج فقير، يمد يديه للسماء ويوقن بأن الله هو المعطي. وكمل حديث النبي شو بيقول، قال رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ولكن دخل بعده قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وفي روايتين قال وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. بمعنى طبعا وغذي أو وغذي، سواء غذي بمعنى يعني نما، إذا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما لحم نبت من سحت المال الحرام فالنار أولى به، بمعنى نما وترعرع من المال الحرام، وغذي بمعنى أنه كل شيء فيه ما تحكي باللهجة العامية من راسه لساسه كامل كله بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدي أبسطها بلغتي، معنى فأنا يستجاب لذلك بمعنى فكيف يستجاب لذلك، ننبسطها باللغة العامية يعني أنت تروح فين، يعني كيف رايح فين؟ يستجاب وين؟ في عندك عوائق، عوائق كثيرة جدا. عم بعطيك قياس أنا الآن، إحنا وموضوعنا هو الرقية الشرعية وموضوع التعلق بالظواهر الشكلية دون اليقين ودون الأداء. عم بعطي مثال على واحدة بتكون مش محجبة ومتعطرة وبتفتن كل الناس بالشارع وعايش كل حياتها هيك، ابنها بمرض بتروح على واحد مشان تعطيه كذا. بقول في عوائق، عوائق إني أنا بخروجي بدون الحجاب وبخروجي باللباس الجميل وبخروجي بالعطر وبخروجي بالزينة وصوت الأساور الذهب وطك طك 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 ومن هون حلق ومن هون وكذا، ما عم بخلي الناس إلا عم بدخل الحرام لآرائهم، أنا عم بساعد الشيطان في فتنة الرجال. فالآن لما يمرض ابني أروح كذا، في عوائق، عم بعطي الدليل على أنه مشان واحد يقول لي ولي يا الله يا أخي شو بعرفك أنت بقلبها شو بعرفك بنيتها، ما بطالك تحكي لي هذا الحكي لأنه أنا عم بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما إلنا دخل بالنوايا، إحنا إلنا عم نحكم على الظواهر. عم بقول لك الأصل في من يحارب الله علنا أنه لن يستجاب له. شو بعرفك في النوايا يا أخي؟ اللي بعرفك في النوايا فعلا هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إحنا بنحكم على الظواهر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه مشربه غدم فأنا يستجابله، في منها قاعدة بمعنى ما دام عم تعمل الحرام الأصل لا يستجاب لك، في استثناء حر بينك وبين ربنا يستجيب لك، بس أنا بعطيك القاعدة، القاعدة أن يستجابه. فنقيس الآن عشان ما تحكوا لنا بس المثال على الحجاب، قياسا على هذا الموضوع أنا ابني مريض متضايق رايح بدي شيخ يقرأ عليه وبكون مثلا ما بصلي، يعني أنا عم بحارب ربنا، أو بلاش أحكي عم بحارب ربنا، متكبر على الله، جبهتي تنزلش على الأرض لله، أنا متكبر. على فكرة باختصار اللي ما بيصلي متكبر على الله. إيش معنى ما بتصلي؟ سؤال، إيش معنى ما بتصلي؟ الله قال لك صلي براكتيكلي عمليا، إنسالي قلبك أبيض وطيوب وحباب وإنسالي كل الحكي هذا، عدم المؤاخذة، هذا كله بالنسبة لي أنا شخصيا اللي ما بيصلي كلام فاضي. لا تقول لي متواضع ولا حباب، إذا متواضع جبهتك تنزل لله، جبهتك ما عم تنزل لله في مشكلة في عالم الكبر عندك، وإن زعمت غير ذلك وإن زعمت غير ذلك. اللي ما بيصلي متكبر على الله باختصار، ما لم يكن إنه ما عندوش يعني مخه مش معاه أو جاهل لدرجة مش فاهم إشي في الدنيا، وما أعتقد إنه عم نحكي عن هدول إحنا. اللي ما بيصلي بقول لك والله مش مقتنع، مش مقتنع بإيش بالضبط؟ إيش هو مش مقتنع فيه؟ ملحد يعني، معناتك أنت طالع برا الإيمان. إذا أنت جوا دائرة الإيمان وبفهم ومؤمن إنه الله خلقك رزقك ومؤمن بالإسلام بأنه دينك دو أشهد أن لا إله إلا، بس ما بتصلي والله إيش؟ باختصار تصنيفي أنا الشخصي، تصنيفي أنا الشخصي، أنت متكبر على الله اللي ما بيصلي. هاي الجبهة بدها تنزل على الأرض لله الذي خلقك، ما نزلت أنت متكبر باختصار، زعلوش مني هي هيك، هي ما فيها مجاملة. فأنا عمليا بكون ما بصلي، ابني مريض أب ألحق وعن في شيخ، ألو شيخ مين القشر، ألو مين ألو كعمي، ألو مين، روح على أحسن شيخ في الدنيا. أنا متكبر على الله أقول لك بدي رقية إلي بلاش لابني، أنا رأسي عم بوجعني، قالوا رأسي عم بوجعني، يا عمي مشان الله جبهتك تنزل على الأرض رقم واحد، قبل ما تروح للشيخ وقبل ما يقرأ عليك الشيخ وقبل ما تدفع للناس مصاري وقبل ما تتعلق، ولا حتى أقول لك حتى لو أنا بس مجرد والله قرأت حديث أو اللي بيحكي يقول عضو رب الفلق 100 مرة ومش عارف كذا، يا عمي صلي أولا، أدي اللي عليك. من وين جبتها يا شيخ؟ جبتها يا شيخ كمان من الحديث الصحيح القدسي اللي هو ما من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده، إلى آخر الحديث. لاحظ ربنا في ناس صنفهم أولياء بدافع عنهم بطريقة عجيبة جدا، يعني بقول لك ربنا بيعلن الحرب على من يعاديهم، بعد ذلك كمل لك طب كيف يوصلوا هالمرحلة، قال لك فيش طريقة بتتقرب إلي فيها أحب إلي مما افترضته عليك. فسامحوني جماعة القلب الأبيض، تعرفون جماعة القلب الأبيض؟ رب طبعا اللي ما بيعرف هذا المصطلح، هذا مصطلح خاص صارت معي تجربة، انعرض علي تصادف في فترة معينة مرحلة تدريسي انه مرت علي طالبة، طبعا عم بستشهد خليني احكي بنص تكرر مضمونه اكثر من مرة وتصادف تكرر على لسان اخوات طالبات، طبعا من طالباتي في الجامعة، تجيني واحدة مثلا بتقول لي دكتور صح انا ما بصلي، وصح انا مش محجبة، وصح انا مصاحبة، لكن انا طبعا بدي احكي اللهجة اللي حكت لي تماما، فهي هيك قالت لي، قالت لي لكن قلبي ابيض وما بكذب والله بيعرف. طبعا فأنا من كلامها طلعت بقاعدة سمعتها جماعة القلب الأبيض أو جماعة القلب الأبيض، لاحظوا صح ما بصلي وصح مش محجبة وصح بحكي مع شباب لكن ما بكذب وقلبي أبيض والله بيعرف. هي ضربة الفيوزات عندي أنا. فأنا بقول لأمثالها كنت يا أختي الكريمة الله يكرمك ربنا يتقبل منك، بقول لها اسمعي رائع جدا 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 رائع أنه قلبك أبيض، رائع الله يا رب يجعل قلبي على ربع بياض قلبك، رائع. قلت رائع أنك ما بتكذبي، رائع جدا، يعني هذا شيء كبير، لكن بدي أفهم سؤال، بدي على قولة إخوانا السعوديين الدماغ حقتك اللي قدر يوصل لك مفهوم أنك أنت كون قلبك أبيض إشي رائع عند الله وكونك ما بتكذبي إشي رائع عند الله، اللي قدر يقنعك من هدول الشغلتين لأنهم أوامر من الله وحلوين عند الله عم تعمليهم، كيف فصلت عنهم الأشياء الثانية اللي نفس المصدر اللي هو ربنا أمرك فيهم؟ يعني ربنا أمرك بالصلاة، أمرك ببر الوالدين، أمرك بالحجاب، وأمرك بعدم الكذب، فأنت اجيتي نقيتي من أوامر الله عدم الكذب واعتبريه أوكي، شلتي من أوامر الله الصلاة واعتبرتيها مش أوكي، جبتي من أوامر الله القلب الأبيض أو القلب الأبيض، فبالتالي أنت ما بتحقدي وما بتحكي عن الناس، which is excellent، رائع رائع. بعدين من يعني قبلتي، لكن رفضتي من أوامر الله الصلاة، رفضتي من أوامر الله الحجاب، رفضتي من أوامر الله بر الوالدين، لأن أمك لما تعصب عليك لسانك بيطلع 6 متر. هدول ما قبلتيهمش من الله وهدول رضيتيهم من الله. بدي أعرف الأساس اللي بناء عليه فرزتي أوامر الله. إذا في طريقة شرعية مقبولة خليني أنا أعملها عن جد والله، يعني والله أقسم بالله ما بمزح. إذا في أخت فاضلة اللي بتفكر بهذا المنطق، كونه أنا هاي الإشكالية وصلتني غالبا من بنات، يعني اللي عرضوا عليه الإشكالية كانوا كلهم بنات سبحان الله قدر الله. أنا صح مش محجبة دكتور، صح ما بصلي، صح بصاحب، لكن أنا قلبي أبيض والله وما بكذب. يا حسبي الله على كلمة هالقلب، جننوني بقلب الأبيض أنا. هذا بدي أقول مش فاهم هالقلب الأبيض يعني كيف تفرزه. أنا مش أحد علمي، أنا إلي بدرس الشريعة الإسلامية 34 سنة، بعرفش في طريقة نفرز فيها إنه أجي أوقف. والله عن جد إذا في طريقة مقبولة شرعا ومثبتة عند العلماء دلونا عليها، خلينا نرتاح نصير نخفف عن حالنا بعض الواجبات إذا في طريقة. ما في، كيف بفرز؟ باجي بقول كأنه لسان حالي كأني بحكي لربنا، بقول يا ربنا شوف، والعياذ بالله. طبعا بدي أمثل حال من يفعل هذا الحكي على طيبة قلبه. أوكي اتفقنا قلب أبيض، بس قاعد بفرز وبنقي على قولة قرمز ونقي. بتعرفوا قرمز ونقي؟ قرمز ونقي هاي طبعا مصطلح أردني شهير جدا جدا، نستخدمه يعني بمعنى أنه بكون واحد عم يبيع خضرة حاطط بوكسة بندورة. بوكسة بمعنى صندوق بندورة، احنا مصطلحاتنا الأردنية بدها ترجمة. بوكسة بندورة بمعنى صندوق بندورة مثلا، أو خيار أو خضرة أو فواكه أي شيء. فبقول لك قرمز ونقي، قرمز ونقي، يعني اجلس القرفصاء على رجليك ونقي اللي بدك إياه. هسا أنت لما تقرمز وتنقي، أو على جماعة البالة، تعرفوا البالة وفي رواية البالة، واو زمان على اللهجة الأردنية، أنا هون طول الوقت بسمع إنجليزي. طبعا غالبية الجنسات اللي حوالي الآن إما لغة إنجليزية أو لهجة سورية أو لهجة مصرية في الأغلب، يعني وجنسيات أخرى، يعني يمكن عدد الأردنيين والفلسطينيين اللي حولي يمكن هم 10%، فما بسمعش هاي اللهجات إلا قليل. المهم موطن الشاهد، فقرمج ونقي طبعا مستخدمة في البالة أو في البالة. شو البالة؟ اللي هي السكند هاند، الأواعي، شو اسمه، السكند هاند، اللي هي مستعملة. بيكون البسطة على الأرض، برجع الوعي شو بيساميه، بيصير نقي. شو بيعمل؟ بينزل هيك، بيختار هاي هاي لا، هاي هاي لا، أو صندوق البندورة، بياخدها بيطلع عليها هيك بحطها، بيطلع عليها هيك بيقبلها. إحنا بعضنا بيتعامل مع شرع ربنا على قانون قرمز ونقي، بمعنى الصلاة سامحنا ربنا مش أوكي. الحجاب سوري سوري الله بس مش اوكي، يعني I want to enjoy my beauty. الصلاة، الحجاب، الربا لا معلش، يعني خلينا اصحاب يا الله. الربا ما بزبطش، البزنس تبعي والعياذ بالله. بيجي على مثلا لا تكذب، اوكي مش راح اكذب، حلو نايس. ما بنيجي على قضية التعامل، حلو معنا، حلو ورائع، ما بحكي عنه غلط، ديروا بالكم تفهموش مني انه القلب ابيض او ما بكذب او بتصدق انسان لا لا، انا عم بقول هذا الخير اللي عندك كمل خيرك، بس الخطوره فيها انا بالنسبه لي العقديه، الطريقه اللي فرزت فيها، شلت هاي وقبلت هدول او شلت هدول وقبلت هدول، شو هي؟ فهنا حط بليز علامه استفهام على تنقايتك. هاي ذكرني الاخ ارهم الله يجزيه خير، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مشكله خطيره جدا. فانا برجع انا موضوع الاساس عشان ما اطلع منه، اللي هو موضوع الرقيه والتمسك بظواهر التلاوة من حيث الصوت والأداء والرقم والتكرار عند شخص معين بعيد عن ذات المشكلة اللي هو ابني أو بنتي أو أنا نفسي، وأروح أدفع مصاري يكون عماله بقرأ وأنا أشعر أنه خلاص هي عملت الرقية الشرعية، ليش ربنا ما بيشفي وأنا بكون ما بصلي، أو بكون البزنس تبعي كله بالربا والحرام، أو ماكل حقوق الناس، أو بسرق من المال العام، من مال الدولة، من مال الناس، من مال الصدقات، من مال الكذا، المليون شغلة. وإذا كنت امرأة ما عم بتق الله في بيتي، في تربية أولادي مثلا، تخيلوا واحدة بتروح على شخص يرقي مثلا أمها ويرقي ابنها، بنتها ترقي نفسها، وهي يوميا تقعد عند جارتها، الله يكرم جاراتها، اجتماع الموجود في بعض الدول العربية اللي هي جلسات الصباحية تبعت القهوة، بين قوسين جلسات الغيبة والنميمة، تعرفوها عند الفتاحة أم فلان، بتقعد بيشربوا القهوة بحطوا الفنجان بلشوا بتفتح بتعلم الغير. طبعا بدخلوا بالشرك في الموضوع, فتح الفنجان صورة مسوى الشرك بالمناسبة العقدي. والله طريقك خضرة يا مصطفى, ترى طريقك خضرة يا أم محمد, ها يا معالي والله شايفيت لك بهالفنجان. خوف الله خوف الله خوف الله, في وحدة عيونها زي الصقر وقفيت لك على الطريق. خوف الله خوف الله حماتك, خوف الله خوف الله سلفتك حماتك. وبشتغلوا وفلانة والله شو خبر فلانة, والله بتعرف بحطش بزمتي بحطش بزمتي بحطش بزمتي, بس خوف الله خوف الله خوف الله عملت هيك هيك, خوف الله خوف الله خوف الله. وبعض النساء على قعدات القهوة الصباحية يعني في إشي غريب جدا, بتبلش بدها تحكي في موضوع, شو بتعمل؟ قال يا رب تكتبهاش على غيبة, يا رب تكتبهاش على غيبة, بس يا أخوات بس يا رب تكتبهاش على غيبة بس. وبتبلش بتبلش بس بتبلش بتفتح الدفتر, ما بتخلي ستر مغطى, خصوصيات حرام حلال, علاقتها بزوجها شو حكت لبنتها, شو تهاوش صهرهم معهم كنتها حماتها. جماعة اتقوا الله, تخيل واحدة هذا جزء من الممارسات اليومية عندها, صاحباتها وعلوا على التليفون وفلانة راحت فلانة عمت يعدمني إياها حسبي الله عليها. على إيش شايفة حالها؟ على شقارها ولا ما شيء ولا النضوة هاي, ولا ما شاء الله على بنتها الهبلة, ولا ما شاء الله على ابنها الأجدب, ولا ابنها الأحول, ولا ابنها شغالة 24 ساعة دو 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 دو. قالوا لما بنتها تمرض بتروح عند مين؟ بتروح عند الشيخ. ليش بتروح عند الشيخ؟ مشان يقرأ على بنتها مشان تشفى. حسبي الله ونعم الوكيل. تقرأ عند الفتاحة ترتكب شرك, بتخليش ستر مغطى على الناس داخل في الغيبة والنميمة, مش محافظة على الحجاب وبتطلع باللي حكيناه قبل شوي, وعند كذا بتروح بدها رقية شرعية عند الشيخ. يا إلهي يا إلهي قديش هذا الحكي, أنا برفع لي ضغطي. أنا يا ما بيجوا عندي على مكتبي, أنا بعرفش إذا بتعرفوا أنا التخصص الشعبة تبعتي العام الكبير جدا العقيدة الإسلامية. جوا العقيدة الإسلامية تخصصي في مقارنة الأديان, في مقارنة الأديان يعني المسيحية واليهودية. أضيق الشوي المسيحية تخصيصا, ماشي. الآن أبحاثي عن الإلحاد, لكن أنا الإطار العام التخصص العام تبعي هو العقيدة. لب تخصص الدكتوراه مقارنة أديان, لب الأبحاث مسيحية ويهودية, تخصصت أكثر في المسيحية, ثم الآن أبحاثي حول قضايا معينة مثل الإلحاد. لكن الإطار العام تبعي والمواد اللي بدرسها بين الأديان والعقيدة. فأنا كتير بتعرض لفكرة يا ما بيجيني عشرات الناس على باب مكتبي, مرحبا دكتور, سلام عليكم دكتور كذا إلى آخره, عفوا في حواليك شيخ تدلنا عليه؟ بضحك. شيخ مين؟ قال تقرأ. نعم أنا أقرأ أخي شرعي الناس. يا زلمة أنا قاعد عم بحارب هذا الموضوع بالطريقة الكذا, فوين أنتوا وين؟ وغالبا بطلبوا مني الطلب أخوات أمهات يكونوا جايين على الجامعة متزوجات مشان أولادهم مشان أزواجهم مشان كذا إلى آخره. غالبا المشكلة عم بحكي فيها في الأغلب بين 80-90% بيقع فيها النساء بشكل عام. فلذلك عم بركز في الحكي لأنه الواقع اللي شفته بعيني من مئات الحالات نساء اللي واقعين بهاي الورطة, الورطة العقدية السلوكية في موضوع الرقية. الرجال شوي طالعين برا الموضوع, عندهم مشاكل أخرى بمصايب أخرى في مناطق أخرى. لكن فأنا الآن خلاصة موضوع واحد بيقول لي يا باي زمك الموضوع فتحت, رديروا بالكم أنا موضوعي هو سوء فهم التعامل مع الله في موضوع الرقية الشرعية وتعلق القلب بالصوت والتلاوة والرقم والكمية مع عدم وجود يقين, عدم وجود الرقية من الشخص أو ذهاب إلى شخص حتى لو أنه خير. أنا نفسي أكون محارب إلى الله أو مقصر مع الله, وجبت الأدلة عدة أدلة منها رب أشعث أغبر هذا يمد يديه يا رب مطعمه مشربه مأكله حرام أن يستجاب لذلك, والأدلة العمالنا بنحكيها. خلاصة الأمر سواء من الرجال ولا النساء, يا إخوة يا أخوات يا أحب الله يجزيكم خير, هذا الشهر شهر رمضان, شهر رمضان شهر الرجوع إلى الله, شهر إعادة ترتيب الأولويات, شهر استماع لكلام الله, شهر تصفية الحسابات, شهر سميه اللي بدك يا أنا شخصيا بسميه دورة إنقاذ إلهية سنوية, دورة سنوية إجبارية إلهية أمر من الله وهي إجبارية، ندخل فيها نخرج منها بشهادة مختوم عليها قد عرفت فالزم. روعة رمضان تكثيف الدروس، فبتسمع المفاهيم زي ما عم بيصير الآن بيناتنا، تدخل المساجد درس بعد الظهر، درس بعد أو على الأقل موعظة الظهر، موعظة عصر، درس صغير قبل المغرب، موعظة التراويح، العشر الأواخر، درس ما بعد التراويح، الفضائية، حتى الفضائيات اللي تخصص فسق وزندقة بتصير تجيب برامج دينية. سبحان الله، اللي 24 ساعة شغالة طول السنة على الأمور الحرام وبتخرب دين الناس بسبب الجو الإيماني يلزموا، فسبحان الله بيحطوا برامج دينية سواء فتاوى أو ترقيق قلب أو whatever. فهي فرصة، حلو نصح مفاهيم الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد. فالموضوع يا أخوة يا أخوات الموضوع كبير جدا جدا، لازم نصحح مفاهيم، لازم نطلع من رمضان من زاوية بهاي الدورة الإجبارية الإلهية، نستمع لكلام الله نرتاح، بس إحنا الاستماع مش الهدف منه بس ظاهرة صوتية، الله صوته حلو أبكي وأطلع، لازم يتغير حالي، ما بزبط أظلني أبكي طول رمضان وما أخذ قرار إني أسحب فلوسي من بنك ربوي مشان الله، ما بزبط، بالذات بحكي على الدول العربية الإسلامية اللي عندك بنوك إسلامية، ما بزبط طول رمضان دمعتي بتنزل وببكي وأنا مش محجبة وأنا مدرك إني عم بحارب الله بهذا الموضوع، ما أطلع من رمضان وأنا قررت الحجاب، ما بزبط، ما بزبط أكون أنا محجبة نصكم بلبس عدم مؤاخذة بغطي على راسي بإشارة الأميرة مثلا أو غيره، وبلبس بلوزة بدي بنطلون جينز حزق لزق بعرفش كيف بلبسه، وبحط عطر بنشم 4 متر من قدامي و6 متر بعد ما أبعد 10 متر بنشم، وأطلع من رمضان وأنا ما أخذ قرار لا أوسع لبسي ولا أوسع بنطلوني ولا أوسع بلوزتي ولا أوقف العطر لما أطلع برا، ما بزبط، ما بزبط إني أنا أكون عاق لوالدي طول نهاري بصيح عليهم، أدخل رمضان كله كل شوي أبكي وما يأثر علي مفهوم قضاء ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي القول الله تعالى الثاني وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما، صاحبهم في الدنيا معروفة، ما بيصيرش أنا عاملهم بهذه الفظاظة، ما بها يجوز، ما بيصير ما بيصير، ما بزبطش أنا طول رمضان على الصف الأول والحج فلاني والشيخ الفلاني وما شاء الله مرحبا حجي هلا حجي حياك الله حجي وإلا خيره وعلى الصف الأول والكل بيفتح لي المكان وأنا ماكل أموال ورثة إخواتي كلهم من الحج الله يرحمه اللي كتب لي كل الورثة وما أعطاش للبنات، يا زلمة عمليا عمليا هو ظاهر ما أعلم أنه الله لا يرحمه، هو عمليا لما حرم بناته كلهم الميراث وانت صرت الان شريكه في الجرم وقبلت، فانت ملتي مليونير ويا سلام مع هالكرش وهالطبايخ ملتي مليونير وهالقصر اللي عنده وعنده بسبب قطع الاراضي صار ملتي مليونير، عنده 50 دونم كل دونم باثنين مليون، باع له 6-7 دونمات صار معه 14 مليون، عنده قصر عنده بزنس عنده شركه واخواته كلهم على السكين يا بطيخ بيشحدوا الملح ولا له علاقة فيهم، تحكي معه والله وصية الحج الله يرحمه حسبي الله عليك وعلى الحج تبعك حسبي الله عليك يا زلمة بالصف الأول يا السلام، إذا والله هذول إذا بيدعوا عليك ليل ونهار دعائهم مستجاب وفي مصيبة عم تستناك في الدنيا قبل الآخرة، قبل ما مش معقول أنت اللي عارف حالك ماكل أراضي إخواتك وحق إخواتك في الميراث رمضان كل آياته لما تسمع كل آيات الوعيد وآيات الظلم وآيات الاعتداء وآيات 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 وكذا إلى آخره وما تأخذ قرار ترجع ترجع حقوق إخواتك إلهم، ما بقول لك يا شيخ والله ما خطر، شو ما خطرت على بالك، أنا أعطيك دليل إنه ما في حدا ماكل حق إخواته له مستوعب بدليل، لو صار الأمر مع مرته بمعنى مرته كانت إلها إخوة توفي حماه وإخواته انحرموا من الحق، شو بيصير بالزوج مع زوجته؟ بتعرفوا الزنانة؟ بتعرفوا النقاقة؟ بيشتغل زنانة نقاقة 24/7 24 ساعة راسة تسكتيهمش، أنا بجيب محامي أنا بشو الموضوع والله ما مسكتهم، ليش؟ لأنه لما مرتك يجيها 2 دونم كل دونم ب2 مليون كبسة زردك تصير تملك 4 مليون، بتصير تستوعب الحق والعدل، بتصير تستوعب شو معنى الباطل والحق، بتبطل وقتيها تحكي والله وصية الحج الله يرحمه، بشو بصير تقول الله لا يرحمه يا زلمة، الله بالعين ما شافوه بالعقل عرفوه يا زلمة حق والله حتى لو مش مذكور بالقرآن يا زلمة بالمنطق، بتصير تفهم منطق وقتها صح؟ بتصير تفهم منطق، أما لما بتكون أنت ماكل الخمسين دونم تبعون إخواتك وصلت ملتي مليونير بمية دونم ببطل فيها منطق، صار وصية الحج الله يرحمه، صار الحج الآن وصيته مقدمة يا زلمة على قولة أبو عواد بشو اسمه مسلسل تبعه شي غاد، ها يا زلمة تخوت على بعض 30 يوم برمضان ودمعتك نازلة 24 ساعة كل شوي وكذا والحج والحج والله يجزيه الخير وما رجعت لا منك ولا من عبادتك ومن صلاتك حتى لو قبلت بدي أقول أجرك هالقد مقابل الإثم كل واحدة من إخواتك بترفع إيديها برمضان إلهي إلهي تنتقم من أخوي يا رب إلهي تنتقم من أخوي ليش؟ طب ليه؟ بطلع لها وحقها تدعي عليك وبإذن الله دعاء مستجاب ليش؟ ليش إخواتك الخمسة بناتهم وأولادهم ما يعرفوش يدخلوا الجامعات لأنه مش قادرين يدرسوهم وإنت عندك ملايين وأولادك وبناتك كل مش مستنظف حتى تدرس بالأردن حتى ما بتحرم كله برا وبكلفك عشرات ومئات وبتدفع مئات الآلاف أنت ملتي مليونير بس مصريات مين حقك مخلوط بالحرام اللي هو حق إخواتك أنا أعطيكم مثال أنا الآن أمثلة ضربت على الحجاب مثال على عدم الصلاة على التعامل مع الربا على أكل أموال بالحرام من مثل أكل شو اسمه الميراث البنات بالذات في الورثة اللي هي غير المنقولة الأموال بالذات تخصيصا يعني يمكن الكاش ما يقدروش يتلعبوا فيه على السريع المحكمة يمكن يتحول لكن أراضي وما أراضي وعقارات يا ما بصير ظلم بالأردن يا ما بصير ظلم يا ما وصلتني نقاص والله يا أخوة يا أخوات أقسم بالله أن صارت معي حادثة مرة من مرات كنت أطلع في حلقة على الهواء على التلفزيون الأردن هذه القصة صارت معي تقريبا قبل حوالي 10 سنين 10-11 سنة فجد أطلع بحلقة على الهواء أنا معظم حلقاتي كانت تسجيل على التلفزيون الأردني يعني عملت 5 برامج في برنامج منهم كان على الهواء دائما الأربعة الثانيين تسجيل وبعض الأحيان في بعض المناسبات أطلع بعض الحلقات على الهواء فكيوم بدي أطلع الحلقة على الهواء إجاني شخص زي ما تحكي يعني له وزن كبير جدا جدا في التلفزيون من يعني أصحاب القرار العالي جدا قال لي دكتور أطلب منك خدمة قلت له تفضل قال لي أنا بعرف أنك حكيت في الموضوع 100 مرة وبعرف أنك كررته بس بترجاك تحكي فيه قلت له إيش هو قال لي بدي تحكي عن موضوع حرمان شو اسمه حرمان البنات من الميراث في الأردن قلت له يا فلان والله ضربت حكيت بالموضوع عشرات المرات للناس ملت من كتب ما جبت سيرته قال لي وبترجاك تحكي قال لي لما تبلش تطلع على الهواء قال لي جهاز الفاكس عندنا هذا حكي به 11 سنة قال لي هيك بيقول لي المقسم بيصير فيه بيسكر عندنا عباراته بيقول لي المقسم بيسكر قال لي جهاز الفاكس بيعلق وبيخلص الورق اللي فيه قد ما بيبعتولنا وبتصطوا بترجوا مشان الله قولوا للدكتور يحكي عن حرمان البنات والأخوات من الميراث قال لي بيجننونا قد ما في مشكلة قد ما بيعانوا النساء من حرمان إخوانهم وأبائهم لحقهم في الميراث فأنا من كتر ما الموضوع كررته صرت استحيت قلت يعني بملوا الناس دائما بجيب سيرته دائما بجيب سيرته دائما بجيب سيرته دائما بكرره خاصة لما أحكي عن شروط التوبة شروط التوبة الأساسية اللي هي ترك الفعل الندم عليه العزم على عدم الرجوع شروط أساسية الشرط الرابع اللي هو إذا كان في حق لازم ترجعه دائما المثال اللي بضربه اللي هو إرجاع حقوق بكون بحكي عن التوبة وأنا عشرات المرات بحكي عن التوبة شو المثال اللي بضربه في الشرط الرابع اللي هو شرط إرجاع الحق دائما بضرب مثال إرجاع قطع الأراضي في حرمان الميراث مثلا أو إرجاع الأموال للبنات والأخوات اللي معتدى على حقهم بالورثة فمن كتر ما كررته قلت له كتير فشافتي مش مقتنع حتى إلي كان إلي عبارة شهيرة من كتر ما كررتها صرت حافظها وأنا مغمض اللي كنت أقول يا أخي الشرط الرابع بالتوبة الشرط الأول ترك الفعل 2 الندم اللي هو شعور قلبي 3 العزم على عدم الرجوع قرار قلت إذا في حق ما رجعته من مثل إنك معتدي على أراضي إخواتك بالحرام وانت بتعرف ولازم ترجعه قلت هيك كنت اقول قلت اخي الكريم لو ذهبت الى المسجد الى الحرم المكي وهيك قلت وكنت اقول وبللت دموعك سجاد الحرم المكي ثم سافرت الى المدينة فبللت دموعك سجاد الحرم المدني ثم سافرت الى الاقصى وصليت في الاقصى وبللت دموعك سجاد المسجد الاقصى لتقبل توبتك وانت قادر ترجع الاراضي وفيش عائق يمنعك وما رجعتها قلت فلن ثم لن تقبل توبتك هاي كانت عبارتي الشهيرة اللي كنت اكررها دائما على هذا المثال كنت ما حكيتها اجا بده يحكي لي بقول لي احكي عن الموضوع قلت له كثير كررته قال لي بترجاك احكي حتى كرر فلما شافني متردد شو بحكي لي بقول لي بدي احكي لك قصه لان جماعه انا بعرفهم يا دكتور هذا الموظف اللي بالتلفزيون الاردني بحكي لي اياهم بقول لي انا بعرف جماعه حسب ما بذكر قال لي 6 إخوة من عائله ابوه طبعا قال لي هيك قال لي ملتزمين ملتحين مصلين ما بيقطعوا فرض صلاة. عندي الفلوس بتتكشف معادن الناس الحقيقية. بيقول لي توفي أبوهم وكان يملك الله يعني ما شاء الله له من الأراضي والعقارات. قال لي مات أبوهم من هون، طبعا هم عدد كبير من الإخوة والأخوات، لكن إخوة الذكور قال لي ستة بتذكر، قال لي ست شباب مصلين محافظين على الصلاة في المسجد، توفي أبوهم عنده قطع أراضي كثير جدا. قال لي أبوهم مات من هون، كأنك جيت كبست زر تحولوا الستة لوحوش. قلت له آه. قال لي تحوش وحوش لدرجة استخدموا العرف الظالم اللي تظلم فيه كثير من النساء في الأردن. شو هو؟ تحت حجة أنت متزوجة، طبعا الأخوات كلهم متزوجات، تعرف أنت متزوجة وزوجك بينفق عليك وأنت مش محتاجة وما شاء الله عليك، وتعرفك تحت التخجيل وكسرة العين واستخدام العرف المنتشر هاي استحت وسكتت صحتك سكتت سكتت سكتت، بتعرفوا إحنا ما المهم ضبعوهم بالحكي وبالأعراف الموجودة عندهم في العيلة، سكتوهم وأخذوا الموافقة على أنه كل الأراضي تسجل باسمهم. واحدة من الأخوات رفضت، قالت لا حقي بدي إياه. فالآن بالنسبة لهم تخيل مع أنهم ظالمين ومعتدين ومجرمين اعتبروها إيش؟ بين قوسين وقحة ومعتدية على حقهم. فعلوا العيار معها شوي، بمعنى كلام استحي عدمك وعيب عليك لا تخالف العرف تبعنا، أسكتي وهيك مستورة وهيك عند جوزك وهيك وهيك. ما رضت، قالت حقي الله أعطاني بدي إياه. أصرت، شدوا عليها أصرت، شدوا عليها أصرت، بعتوا لها وسطات أصرت، يبدو عاقل وفهمانة وعارف حقها، الله يجزيها الخير. تخيلوا يا جماعة أنا عم بنقل، والله أنا يمكن لولا إنه الشخص ثقة اللي حكى لي وما أظن مثله لا ببالغ ولا بكذب، وجاءني خصيصا قبل ما أطلع على الهواء بدقائق، ديروا بالكم يعني هو قد ما هو حريص على الموضوع بيقول لي اسمع أنت إذا ما بتقتنع إلا لأفرجيك حجم المصيبة بدي أسمعك. تعرف شو عمله؟ على أنا راوي على ذمته، قال لي لما أصرت طبعا خافوا إصرارها يرد يشجع مين؟ البنات كلهم، فبالتالي راح منهم 50%. وتخيلوا يكون مثلا عندك 300-400 دونم، كل دونم إذا باع بنص مليون ولا مليون، أنت عم تحكي على أرقام مهولة. بيقول لي اجتمع الستة عليها وهددوها، قالوا لها اسمعي والله إن لم تتنازلي عن حقك لغير نتهمك بشرفك. إخوانها من بطن أمها، إخوانها قالوا لها هيك باللفظ بالذكر، انحفرت في ذهني مش قادر انساها. قالوا لها غير نتهمك بشرفك، غير جوزك يرميكي زي الكلب في الشارع واحنا رح نرميكي في الشارع، رح تنرمي زي الكلب بعيد عنكم جميعا. فتنازلت ووقعت. اخوانها اللي يفترض باعرافنا المنطقيه والبدهيه والعربيه والعرفيه والدينيه انه يراق دمنا لاجل اخواتنا، الست هددوها بشرفها يا جماعة، أختهم من بطن أمهم هددوها بشرفها وقالوا لها بترمي زي الكلب بعيد عنكم إذا ما بتتنازلي مشان الفلوس. فأنت تخيل هذا اللي عمل هذا العمل مشان يحصل كم من دونه، من مين؟ من أخته يا زلمة، مشان الله يا زلمة، مشان اللي خلقك يا زلمة، مشان اللي سواك أنت يفترض تموت مشان أختك، يفترض تندمع مشان أختك، بتهددها بشرفها مشان كم من دونم أرض يا زلمة، بس كذا مليون، يلعن أبو الملايين كلها يا رجل، يلعن أبو المصاري كلها، مقابل الكرام والشرف، قبل الكرام والشرف العد حقها يا زلمة، ما عم تاخذ فلوسك، الله مش حقك أصلا. فأنت تخيل اللي بفكر بهاي العقلية واللي سوى هذا الحكي وعنده الآن ملايين أصلها من فلوس إخواته، وهذا كل سنة ثلاث عمرات أربع عمرات، ومن حج لحج من حج لحج، وبعدين ايش الصف الاول وبرمضان ناتع لي هالكرش نص متر قدامه وبوقف الكل وهلا حجي، ولا لا لا النكته بيتصدق نكته ايش بيتصدق، عجبتني بيتصدق هاي، حسبي الله عليك وعلى صلاتك وعلى عبادتك وعلى عمرتك وعلى حجك، انت لم تفقم شيئا من الاسلام، صدقني والله اعلم في ظاهر ما اعلم من الادله انه كل اللي بتعمله بعمرتك وصدقاتك كلياتها وانت مبني كل مملكك على الحرام، يمكن كل اجرها، دير بالك لن تحرم من الاجر، رح تاخذ عليه كل اجر، بس يمكن حجم الاجر اللي بتاخده ما بيجي واحد على مية من حجم الظلم لدعوات اخواتك ضدك للي ظلمتهم. وفي الاخير بفهم الحسابات بتطلع انت، خلينا نحكي واحد لمية عليك 99. فانا نقطتي اللي بدخل رمضان عدم مؤاخذة 30 يوم هو عم بسمع آيات الظلم والعدل والإيمان والخوف من الله ورجاع الحقوق، وبسمع كل يوم درس العصر وكل يوم درس شو مش عارف الكذب وعظة التراويح اللي بتذكره، إذا كان الناس يذكروا، إذا مش فاهم فهمه، إذا مش واعي وعاه، ومع ذلك بيدخل من هون وبيطلع من هون. محتاجين مش مشكلتي، هذا مشكلة جوزها، هي تجوزته خليه يتكلف فيها. وكان عم يجعد مصرياتها، يلعن أبو شيطانك يا رجل، مصرياتها الله أعطاها إياها، بدك تقتطعهم تعطيهم. ولادك بدرسوا ببريطانيا وأمريكا وفرنسا، أرخص سيارة تركبها بنتك سيارة رينج حقها 200 ألف ولا لاند كروزر 120 ألف، وهي ولادها وبناتها حافي بيحفوا المواصلات مش قادرين يشتروا ولا حتى سيارة، حتى مواصلات ما بيقدروا بعض الأحيان، ولا قادرين يكملوا دراسة في الجامعة ولا يلاقي شغل. حرام، no way تقبل منك. عم بحكي لك بالقواعد الشرعية. نرجع لموضوعنا. قال شو موضوعنا؟ موضوعنا التعامل بحرفية في موضوع الرقية والاعتماد على الأرقام والأصوات والتكرار، وأنا عامل فجوة بيني وبين الله عملية، هاي كلياتها عم بعطيها أمثلة مشان الناس تستوعب على إيش عم ببني قناعتي واعتقادي كشخص عم بحكي باسم الإسلام بناء على فهمي. عم أعطيكم أدلة، كان مثلتي ضربت على الحجاب، ضربت على الصلاة، ضربت على الظلم، إنه أنا الآن تخيل أكون من هذا النوع ماكل حق إخواتي على سبيل المثال، ماكل حقهم ودنومات الأراضي كلياتها عندي، وأنا ملتي مليونير 90% أو 70% من مالي بالحرام مبني على حرام. قال وبعدين راسي عندي صداع ما عم بيروح، كل الدكاترة مش قادرين يشوفوني، فنصحوني أروح على شيخ يقرأ علي رقية. يا سلام، وقعت يا أبو الشباب. وقعت وما حدا سمع عليك، وغير رقية إيش حبيبي؟ رقية مين؟ والله صدقني في ظاهر العلوم الشرعية لو اجتمع رقاة الأرض كلهم وكانوا صادقين أمثالك اللي بتفكر بهذه الطريقة، دير بالك ها، ظاهر ما أعلم لن تحصل شيئا. وطبعا في المقابل واحد بيقول لي شديت عزلام كثير، طب ولا والأخوات؟ الأخوات كيفوا إني أنا هسا مسحت ببعض الرجال الأرض، صح؟ مو كل واحد عنده حصته. بتعرفوا ماذا يقابل، ماذا يقابل هذا في النساء؟ إحنا كل مثال نضربه على كذا. هلا تجبر الرجال في الحرمان من الميراث لا يقابل تجبر النساء في الحرمان من الميراث. النساء ما عندهم هالمشكلة كبيرة جدا في هذا الموضوع بالذات، عندهم شيء آخر. تعال أعطيكم مثال، تزعلوش مني مش أكون منصف. حكينا عن الحجاب، حكينا عن الربا عند الرجال، حجاب عند النساء، الربا عند الرجال. حكينا عن الحجاب عند الرجال، نحكي عن غض البصر عند الرجال. حكينا عن أكل الميراث وتجبر الرجال، خلينا نحكي عن تجبر عند النساء. تجبر النساء إمتى بيصير؟ مثال الحماوات، لما تتجبر ببنات أولادها إذا كانت من النوع العائلة الممتدة عايشين مع بعض، تتدخل بكل صغيرة وكبيرة وبرضى عنك وما برضى عنك وطلق فلاني والله لا يوفقك، وليش ما بتيجي، وليش بنتك ما بتنظف، وليش زوجتك كذا، بتكون مرتاحة ماديا وعندها شغالتين أو عندها شغالة، وفي بنات مش متزوجين من بناتها قاعدين عندها في البيت، بدها تستعبد تكسر عين بنات أولادها كلهم. شوفي إذا كنت محتاجة وما عندك شغالة وما عندك بنات، لازم بين قوسين أولادك، زوجات أولادك فعلا لازم يساعد، هذا بيصير واجب على أولادك مش على زوجاتهم إلا تفضلا، لكن بيصير في شيء منطقي إنهم ينزلوا إنهم يساعدوا إنهم يجوا. لكن يكون عندك شغالة وبناتك موجودين في البيت، الشغالة تبعتنا هي الكنة، هي اللي لازم ينكسر عينها. إحنا هيك تربينا، انت هيك تربيتي، طب ما كنت مظلومة؟ ما كنت تدعي على حماتك؟ حجة، هلو حجة، حماية، مستر حماية أو مسز حماية، انسيتي قبل 60 سنة ما كنت تدعي على حماتك؟ إلهي لا يفرجيها الجنة، إلهي يفرجيها جهنم، حسبي الله ونعم الوكيل. انسيتي قبل 50 سنة 24 ساعة طص 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 دعوة على حماتك؟ ليش ما هنتني بنوم الصبح؟ ما هنتني بالقعدة في بيتي؟ ما هنتني ليش ما جليتي؟ ليش ما طبختي؟ ليش ما سويتي؟ أي أنا شغالة عندك وكنت، العبارات اللي بيحكوها الحماوات هم صغار، قالت كنت أسد بوزي وأنخرس وآكل هوا، وبيحكوا عبارات أكثر من هيك، آكل مش عارف أبصر إيش وليش، أنا وين بدي أروح، أنا يتيمة، أنا مش عارف أكذا. ممتاز، هيك صرت الآن محل حماتك اللي بتدعي عليها. تحت إيدك الآن 6 أولاد 7 أولاد 8 أولاد 10 أولاد كلهم متزوجين والكناين كلهم حواليك. طيب يلا خلينا نشوف خلينا نشوف تتدخل فيهم. آه طبعا إحنا هيك تربينا. طب ظلم، ما لك حق، ما لك حق، ليش بتنام متأخرة؟ لازم تنزل يا عمي. هي وزوجها متفقين، مش أنا اللي خلقك، أنت إيش خلقك؟ هي وزوجها متفقين، ابنك مبسوط على زوجته، بسهر معها بتسهر معاه، ما عنده مشكلة. لا إحنا تربوك، أنت تربيت، ما لك علاقة فيه. هي من النوع اللي تربت في بيت أهلها وزوجها اللي هو ابنك ما عنده مشكلة، بطلع الصبح على الدوام على 8 سلام عليكم حضوف، ترجع بتنام حرة، بدها بيتها مكركم، ما ليش علاقة فيها، مش أنا اللي خلقك. لا بدها تنزل وشو بقوله، وتعطي فروض الولاء والطاعة. ليش؟ هيك احنا تربينا. طب ظلم؟ هيك تربينا. غلط؟ هيك تربينا. طب غلط؟ ترى ما بتفرقيش انت عن الماكل عقوامات، نفس الاشي، انت عم تحولي حياة بنت لجحيم. واحد بيقول لي مثلا لازم، وطيب وتعال، ليش غيرتوا البرادة عندكم في البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا عمي، أنا وزوجي متفقة، مشان الله يجعل أخي يكون برادة. أنا بكره البرادة. لا اللون حلو إليك أنت، حلو أنا اللون مش حلو، أنا بدي أغير برادة بيتي أنا مشان الله. طبعا يستثنى من ذلك أنه غيرت البرادة خلت الولد يشحد، ما عم بحكي عن هيك، عم بحكي على أمور سخيفة ما حدا له علاقة فيها، فبتصير تتجبر فيهم. ليش ما نزلت؟ ليش ما طلعت؟ ليش ما اجت؟ ولاحظوا عم بقول عندها شغالة، ضربت مثال، حطت كل حوافه انا لا، يعني عندما وعندها بناتها، ديروا بالكم البنات اللي في البيت عليهم الواجب مش على الكناين. الكناين مش شغالات، بالاعراف العربية الكناين بصيروا شغالات، هذا ضد الشرع ضد الاسلام. الشغالة في البيت هي بنت البيت، هاي امك، هذيك بالنسبة لحماتها مش واجب عليها. فاحنا عندنا اعراف ظالمة، فبيجي او بتيجي هاي الحماية، مش اكون منصف، ضربت مثال على الرجال، بدي اضرب مثال على النساء. فبتيجي، فاحنا بنطلع، واحد بيقول لي يا اخي بس والله الحجات ممكن يكونوا جاهلات، ما مش بيستوعبوا. لا مش جاهلات، اعطيك الدليل على انها مش جاهلة. دليل، خلي بنتها تتجوز، خلي تسمع من بنتها لما تيجي تقولها، البنت عم تحكي لهاي الام اللي هي حماية، تقول لها والله يما انه حماتي بتضلها تصحيني بكير وتنزلني تحت، والله تطلع والله ما بتخلي دعوة في الدنيا، الله لا يوفقها، بنت المنبصر ايش الله لا يعطيها، اللي بتنكد عليك ما بيقولك شو دخلها فيكي، ولا تسكتي لها وانت مش شغالة وانت، يعني على بنتها مدركة، مدام مدركة انه هذا الحكي ما بيصير، بس لما يجي بنتها معناتها ظالمة، ولا أحمل ولا أستطيع أن أفهم إلا بهذا. لا ليش؟ طيب ليش مستوعبيته؟ مشان بنتك لما تروح عند حماتها ما بطلع لها تصحيها الصبح، وما بطلع لها تجلي وتقول، لما يجوا العيلة كلها، لما يجوا العيلة كلها البنات أولى والشغالات أولى، ليش أنا أقوم؟ لا لا لا، مدام مستوعبه معناته بدك تطبقي هذا العادل على بنات الناس. فبنفس هذه القصة، فأنا عم بضرب مثل لما يصير. فتخيلوا هاي الأمور وهاي التداخلات، هذا كمثال، هاي الأمور إذا تخيل 24 ساعة شغال، واعمل ولا تعمل، واللي شوي بتحاول تناقشها، واللي تحكي معها، واللي تسوي، واللي تعمل، واللي أي شيء، ها من هون ولا هنا، تمسك الابن طلقها، طلق، ما برضى عليك، ما برضى عليك، والله ما بترضاش عليك، والله بدي عليك. يا حبيب تستخدم سلاح الجنة تحت أقدام الأمهات، اللي هي العبارة الشهيرة، هي مش حديث بالمناسبة، إنه سلاح. فبتحول حياة ابنها لجحيم، ويلو عقوق وبر الوالدين، ويلو مرته اللي هو مقتنع إنها مش عاملة شي غلط، شوف هالورطة هاي. فالأم اللي بتعمل هذا الحكي بين قوسين إيش؟ مجرمة، واضحة؟ مجرمة. مثلها والله أعلم، مثل الشخص اللي بيأكل، أنا محاولة حياة على الجحيم، تظل ظلما واعتداء وهجوما. وما بحكيش عن الحقوق أساسية، دير بالك أنا ما عم بحكي عن، أنا أعطيت مثال خاص مشان تقيسوا عليه. المثال لو كانت الأم مريضة وحالتها المادية مش بزيادة، ما عندها بنات، ما عندها شغالات، كل اللي بحكيه إنساه، في أحكام أخرى بتدخل على الخط الآن، عرفا وأدبا وخلقا وكذا، لازم الإخوة كلهم يجتمعوا ويساعدوا دنيا وعالم، لازم يمونوا على زوجاتهم بالحسنة مش بالإلزام، بالمساعدة إذا في الأمر مش طاقتهم، يجتمعوا يدفعوا، يجيبوا شغالة، يجيبوا ممرضة، لأثار واجب كلها عليها. أنا مثالي خاص، مرتاحة ماديا، عندها شغالة، بناتها عندها في البيت، بدها تستعبد الكناين من باب كسر العين، لأنه إحنا هيك تربينا. هذا مثال خاص جدا، فلا تأخذوه من سياقات والله يكرمكم تقولوا طلع معناته الكناين مش مطلوب منهم ولا إشي. لا، مطلوب منهم إشي عرفا خلقا أدبا مطلوب. أنا أعطيت مثال خاص مشان أفهم إمتى الظلم بيكون واضح، لذلك مثالي مخصوص بحوالي 4 درجات. ديروا بالكم إنه إذا كان كذا وكان كذا مشروط بكذا ومشروط بكذا ومشروط بكذا مشان الصورة تكون واضحة. إذا الشروط اللي حكيتها مش موجودة، كل حالة لها حكم خاص. لكن المثال مشان أفهم، زي ما الرجال بظلموا في الاعتداء على الأراضي، النساء ممكن يظلموا حتى لو أنها حجة ولو أنها كبيرة ولو أنها متفكرة إيه مسكينة علي والحجات الختياريات، لا 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 برضو ظالم وعندها مشكلة. فهاي بمر عليها رمضان كامل دمعتها قاعدة بتنزل، وفي نفس الوقت شغالة ظلم 24 ساعة وعم بتدمر حياة أولادها وبناتها ونفس الشيء. طيب واحد بيقول لي أنت أجيت بالإسلام وجيت بالحجات الختياريات، لكن طيب والكناين؟ يعني أنا قلت برضو في حالات عكسية كمان، يعني كيف الظلم؟ أنا أقصد بمعنى كنة أو كنة بمعنى متزوج، متزوج عروسة حديثة لكن متجبرة، محولة حياة زوجها لجحيم، متطلباتها وتدخلاتها ومشاكلها وين ما تقعد نفس المشكلة. رمضان كله إذا بمر عليك كاملا كل هالآيات اللي بتسمعيها وكل هالخير اللي بتسمعيه، ولا عم بيأثر إشي في الموضوع تكريه ابنك لعيلته لأهله، وزن زن 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 24 ساعة. وخليني أفرق مثال، بعض الأحياء ما بعممها، بعضهم بيسووه إنه حالته المادية جدا مريحة زوجك، مريحة يعني قادر يكفي الحاجات ويحوش ويعمل وكل متطلباتك، لكن مرتاح ماديا، جزء من بره لأهله لأمه لإخوانه بده يكرمهم. هلأ اللي عم بيعمله هذا حقه، وضعه طبيعي ورائع جدا عم بيعمله، الله يجزيه الخير. انت عندك وسواس بدك كل شيء يكون لك، وخايفه للمستقبل يتعودوا، فاذا تعودوا فبالتالي بتروح علي. طب انت حاجاتك مالها اشي؟ لا. معتدي على حقك؟ لا. مقصر معاك؟ لا. في تحويشه؟ اه. حق بناتك ولادك كله تمام؟ اه، بس ما بديهم يتعودوا. مشان ما بديهم يتعودوا 24 ساعه زن على الراس، دن 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 دن، ليش وما ليش، وهي اخوك وهي اختك وهي اخته، ليش ما قال لك؟ تحولت حياته لجحيم، واحده من الثنتين، والعياذ بالله والعياذ بالله. يا اما رح يصير يكرهك، يا اما رح يتعبى قلبه على اخوانه واخواته ويصير يشوف الشغلات معينه وتمنعيه عن الخير. انت مجرمه، عجبك ما عجبك مجرمه. مثل ما اللي اللي منع اخواته من الميراث مجرم، والحمايه اللي طبق عليها مثال عم بتحول حياه كناينه لجحيم مجرمه. وأنتي إذا كنت من هذا النوع اللي بتزني على كذا وقادر بيختلف الصورة عنها، مشان ما أكون منصف. شجعيه على الخير، والله الخير اللي عم بفرح أمه فيه وبفرح أبوه فيه بفرح إخوانه. طيب ربنا فتح عليه، زوجك مثلا عند طبيعة بزنسه من النوع اللي بدخله في الشهر 10-15 ألف، تحويشته في البنك 1,000,000، أنت مصروفاتك كلها الشهرية 5,000 والباقي كله زيادة، عم بيعطي 5,000، فلنفرض يعني المرتاح جدا جدا، زن 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 زن، ليش تعطي ليش تسوي، وبكرة بيعملوا بيسووا زن زن زن، خربت الموضوع. طبعا زي ما قلت هذا هو الصورة من صور الإجرام اللي بتطلع. بيستثنى من ذلك، بدي أفترض أنه عفوا معاشكو على قدكو عايشين فيه راس براس وأهله مش محتاجين، آسف يعني وضعهم عادي، يعني الأب والأم مكتفين عندهم مصادر دخل والإخوة كلهم مكتفين، لكن لسبب ما متعودين على جوزك لأنه تاريخيا كان يساهم، وضعه تغير، له وضعه اتغير، بطل يقدر يدفع زي أول، وإذا بدفع عم بيقصر معاكو في البيت، ما بصيروش تشحدوا لكن بصير في تقصير، وهم مرتاحين. لكن لما تعودوا عليه من باب بدنا نجدد تلفزيونات، بدنا نجدد كذا، يعني بين قوسين كماليات، وبين قوسين بين قوسين ممكن برادة وجه، بدنا نعوده انه دائما لازم يضلوا يدفع، بس انتم مش محتاجين. هذا اذا الحالة هيك، وقتها حقك تزني على راس زوجك حفاظا على كينونتكم وامواله، لانه مسكين مش عارف ياخذ قرار لانه خجلان. اختلفت الصورة، انا مشان اكونها واضح معكم. في شخص اخ وليد بيسال، الجنه تحت اقدام امهات له حديث؟ لا، ليس حديث، ما في حديث اسمه الجنه تحت اقدام امهات. الحديث هو انه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شخص اراد ان يخرج الى الجهاد، وكان وترك امه تبكي، وأمه كان لا يوجد عندها من يعتني بها وهي كبيرة بالعمر. يعني بمعنى طبعا ديروا بالكم الاختياريات بأيام زمان لما تركوا لحالهم، إذا الآن مع كل التكنولوجيا والاتصالات والكذا مصيبة إذا تركت اختيارة لحالها، فبالك وقتها إذا بدها تشرب مي لازم تروح على البير وتسحب، إذا بدها تاكل وتشرب لازم تذبح، لازم تطحن، لازم تحلب، هذا حكي كله بده قوة جسدية دائمة. فترك أمه لوحدها بده يروح على الجهاد، فلما عرف النبي بهذا الوضع قال اذهب إليها فإن الجنة ثمة قدمها، حالة مخصوصة لمجاهد وذروت سنوات الجهاد، ترك أمه لا معين لها، قال روح دير بالك عليها. فقال له العبارة اذهب إليها، قال فأضحكها بظاهر النص كما أبكيتها فإن الجنة ثمة قدمها والله أعلم حسب ما بذكر. فاستنبط منه عبارة الجنة تحت أقدام الأمهات، ولا هو هاي العبارة ليست حديثا. فبرجع كنت عم بحكي للأخوات مش أكون منصف، أنا عم بعطي الأمثلة على حالات خاصة دلوقتي، سواء لما حكيت على بعض الحموات بعض الكناين بعض الأخوات سواء متزوجات ومش متزوجات بموضوع الحجاب والطلعة والعطر، بعض الرجال اللي اللهم صل على سيدنا محمد اللي هم بيحرموا بالميراث، مشان نكون منصفين نكون اللهم صل على سيدنا محمد. أي الأخ الأرهم أظن عم بذكر لي إلزم قدميها فثم الجنة، يبدو إحدى روايات الحديث الله يجزيك الخير. فمشان نكون منصفين حكينا على الرجال، حكينا على النساء، حكينا على الأخوات متزوجات غير متزوجات كناين حموات إلى 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 آخره. طبعا ممكن نحكي على الشباب اللي هو عنصر الشباب الذكور، خلينا نحكي مرحلة الشباب. تخيل أنك أنت تكون والعياذ بالله ما بتترك بنت من شرك، لا قدر الله، لا قدر الله، الرادارات تبعتك شغالة أرض أرض جو 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 أرض سكانر، ما بتترك بنت من تعليقاتك إيش يا حلو إيش يا قمر وإيش يا كذا وكذا، تتحرش لفظيا بالرايحة وبالجاية، ما بتترك موقع ما بتدخله، ما بتترك صورة حرام ما بتطلع عليها، ما بتترك حدا من شرك، بتتهاوش مع الناس بالشارع وعضلات وفتوة وعصابات وسهر وعلى التلفزيون ومناظر كلها. وتخيل بتكون مثل على سبيل المثال مش محافظ على الصلاة وعندك أخوك والدين وقال لما راسك وجعك او عندك مشكله او عندك كل ما تقدم الامتحان بترسب دنيا عالم، قال لك روح على الشيخ، روح على الشيخ، ايش بده يعمل الشيخ؟ بده يقرا عليك، فاذا قرا عليك انتهت المشكله، خلاص كبسه زر انتهى الموضوع، نجحت بالتوجيهي وكذا الى اخره. لا. لا لا لا، كل الصور اللي حكيتها صور من صور الاجرام، سواء الاخت اللي بتطلع بدون حجاب مع العطر، او الشاب اللي بتحركش في البنات وبعق والديه، او الرجل اللي حرم اخواته من الميراث، او المرأة الكبيرة اللي صارت حماية ومحولة حياة كناينها لجحيم، او الكنة اللي محولة حياة زوجها مع امه ما بين الاخي، كلها تطلع صور امثلة. هاي خلاصتها يا احبة، انا مش قادر استوعب اللي بدخل مرحلة رمضان بسمع كل هالامور، بتيجي كل هالرسائل، بستوعب كل هالمعاني، وسمبلي بطلع من رمضان زي ما دخل زي ما طلع، معناته في خلل بفهم رمضان، خلل بفهمي وفهمك لرب رمضان، وخلل عظيم جدا بفلسفة كل العلاقة العقدية بيني وبين الله سبحانه وتعالى. الأصل إنه أكون هاي الأمور إذا عملتها عن جهل أو خطأ مش مستوعب، أو عملتها وأنا مستوعب لكن ما عندي القدرة على إني أصلح لسبب ما، بيجي رمضان إذا أنا مستوعب بس مش عارف مش قادر بيعطيني الطاقة الروحانية و بيعطيني الهمة العالية جدا مشان أبتدأ بالتنفيذ. إذا كنت لسبب ما مش مستوعب لذلك قاعد أنت بتسمع تفسير وحديث ودروس ومواعظ وإلى آخره بتصحح لك، زي ما الآن عمالنا بنحكي الله يكرمكم. في الأخير نرجع نختم، أنا وصلت لمرحلة أنا نفسي تعبت من الحكي. الأخ صهيب بيسأل هل يجوز نزين رمضان؟ أخي ما في ما فيش مشكلة طبعا، ليش لا؟ لا 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 مانع بذلك، يعني بالعكس إظهار البهجة في رمضان بالأعياد، بدل ما أولادنا وبناتنا عدم مؤاخذة يتعلقوا بأعياد الأديان الأخرى يشوفوها حلوة وجميلة ويشوفوا إحنا رمضان وعيدنا وكذا، ما في أي شيء، ما لا مانع، يعني القواعد العامة لا تمانع أبدا من إظهار البهجة والفرحة بالطريقة العرفية اللي ما فيها أي شيء يتخالف مع الشرع، تحط زينة تحط ضواء وتحط كذا إلى آخره افتراحا من رمضان، ما في من حيث المبدأ ما في مشكلة أبدا، ظواهر القواعد الشرعية العامة. فخلاصة الأمر خليني أختم معاكو وأودعكو لأنه أنا طفيت. خلاصة الأمر يا أحبة، فكرتي كانت عن موضوع الرقية الشرعية، الرجاء اللي حابب ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويوفقه يتقبل منه لما بده يقرأ رقية شرعية، لما بده يتصدق صدقة، لما بده يعمل أي إشي بنية الطلب من الله أنه يحقق له شيء، بده يعرف أنه إلها شروط والقضية لا تقف عند الرقم اللي تدفعه، سواء دفعت مليون ولا دفعت دينار دير بالك، يمكن تبع الدينار ياخذ أجر أكثر من المليون إذا هذيك كانت لأسباب أخرى. بدي أستوعب إنه الموضوع لا نتعلق بالأرقام ولا بالكميات ولا بالأعداد ولا بالتكرار. ما أجي أقول لأنه إذا قرأت قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق كذا مرة وكذا، لا 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 لا، الموضوع يتعلق بإيمانك، صدقك، إخلاصك، الله هو الذي يشفي، وهي عبارة عن وسيلة من الوسائل. حتى لو كنت لسبب ما مش حافظها ومش عارفها ولا تتعلق كثير، أنا يمكن لازم أحكي هدول الآيات مش هدول الآيات عشان هيك، لا 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 لا، بعض الأحيان أي شيء من القرآن بنية صادقة بحل الإشكالية. فأسأل الله سبحانه وتعالى يكرمكم ويبارك فيكم، يعطيكم ألف ألف عافية. لا تنسونا من دعائكم. طبعا زي ما قلت لكم، أنا نهاية كل بث ببثه لازم أذكر، لأنه أنا موقفي الآن إني عملت إشي جديد، غيرت أو مش غيرت أو دخلت كونسبت جديد، مفهوم جديد، إني قررت أفعل صفحة اليوتيوب تبعي أو اليوتيوب قناتي في اليوتيوب. أنا إلي عمالي بعمل محاضرات وبسافر وباجي حوالي 15 سنة إعلاميا أقصد، لكن للأسف ما فعلت قناة اليوتيوب. عندي قناة يوتيوب قديمة جدا حوالي يمكن 7-9 سنين، لكن ما كنت أرفع عليها إشي نهائيا. بواحد رمضان أخذت قرار من فضل الله مع شركة متخصصة إني أفعل قناة اليوتيوب، فابتدأت عليها ببرنامج اسمه محطات. هذا البرنامج طبعا سجلته قديما لكن غير مشهور على اليوتيوب. الفكرة إنه بدي أسير أجمع محاضراتي سواء على الفيسبوك، الملحوظات، المواعظ، الدروس، خطب الجمعة، حلقات التلفزيونية والإذاعية اللي عددها تقريبا 26 برنامج بحوالي أكثر من 1000 مادة إعلامية على حوالي 15 سنة ماضية، يمكن ثلثها فقط موجود على الفضاء الانترنتي والباقي كله موجود عندي على الأجهزة. فبدي أسير أحط خطب الجمعة وأحط المحاضرات وأحط وأحول حتى المواد الأوديو، موادي اللي كنت أحكيها مثلا على إذاعة حياة FM على سبيل المثال، حلقات نفسها تتحول لفيديوهات وتنحط على الكذا. فهي بدي أشتغل عليه هسا الآن مشان أفعل قناة اليوتيوب. تعرفوا اليوتيوب قوانينه بتختلف عن الفيسبوك. طبعا ميزته الرائعة جدا انه لما القناة تنحط باسم الانسان خلاص بتصير كل الناس تعرف انه هاي القناة له، اي اشي مادة له بتروح عليها بتلاقيها. يعني بتصنف ما يسمى البلاي ليست، الفيديوهات القديمة المتحرف الكبسة، بتدخل على عالم باكج متكاملة خاصة بهذا الشخص. بالفيسبوك للأسف ما في هذا الحكي. فلذلك انا بنهاية كل بث بطلب منكم خدمتين. الخدمة الاولى اول اشي الفيديو نفسه هذا اللي انتم عم تشوفوه على الفيسبوك، بترجاكم يعني هذا إن شاء الله حديث من القلب، الهدف منه نشر كلمة الخير. بالنسبة إلي أنا زكاة علم، بالنسبة لكم ساعدوني في نشر الخير كسبا للأجر وحل مشاكل الناس. شيروا لأكبر عدد تقدروا عليه، روابط واتساب، تويتر، فيسبوك، كل اللي بتشوفه مناسب لمن يغلب على ظنك بده يستفيد منه. هاي واحدة. اثنين، إذا بتتكرموا هسا بعد ما أخلص بحط كومنت فيها رابط اليوتيوب شانل تبعتي. فإذا بتتكرموا تعملوا اشتراك في القناة، واحد. اثنين، تفعلوا جرس الإنذار مشان أي شيء بحطه على القناة خلال أسابيع القادمة كله يصير يوصلكم جرس إشعار. ثلاثة، تبذل جهدك قدر الاستطاعة تحط اللايك والكومنت، لأنه قوانين اليوتيوب القناة بتتفعل وبصير يجي عليها الترافيك وصير نقدر ننشر اللي فيها بناء على تفاعل الناس. بمعنى إذا في اشتراك وفي لايكات وفي كومنتات وفي تشير، قوانين اليوتيوب بتساعدنا جدا على الانتشار في الموضوع. فبما تستطيعون جزاكم الله خيرا. لا تنسونا من دعائكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. وسامحوني على أنه أنا عم بحكي صعب جدا أتفاعل مع الأسئلة والكذا، وعبارة رح أظلني أكررها، يكاد يندر أطلع ببث إلا ويطلع بعض الإخوة والأخوات على الأقل واحد وبعض الأحيان 5 و7 بكل بث ويقولوا لي الرجاء محتاجك جدا جدا للضرورة، الرجاء التواصل على الخاص، الرجاء رقم التواصل، الرجاء. يا إخوة يا أخوات بترجاكم أعتذر من الجميع، لا أستطيع. عندي على الصفحة 975 ألف شخص عاملين فولو، فأنت تخيل بكل بث 3-5، وأنا بعمل بث بعض الأحيان 3 مرات في اليوم. فتخيل باليوم بطلب مني 5-7-10 رقم خاص للتواصل، لأنه في إشكالية. بـ10 هي 100، بشهر 3000، بسنة عم نحكي على عشرات الآلاف. مستحيل، ما عم بقدر. وبعدين الكل بيكون بده شغلة خاصة، ما بين التحضير والتدريس والسفر والنوم وعندي أبحاث وكتاب وإلى آخره، مستحيل أقدر أتابع هذه الموضوعات. طبعا أنا عارف حالي إن حتى لو بعت الأفلام ببعت لي سؤال مشان أقرأ وأجاوبه عليه بده نص ساعة، طبعا مش ملاقي خمس دقائق فراغ، أو الرجاء الرقم رسالة صوتية مشان أجاوبه بده كذا، طيب سبعة بعثوا لي كل واحد مشان أفهم اللي عنده أجاوبه بده نص ساعة، بسبعة ثلاث ساعات ونص. طبعا أنا مش ملاقي نص ساعة، عندي محاضرات يومية هنا في كندا، عندي أبحاث عم بشتغل عليها للجامعة الأردنية، عندي التزامات وعندي كذا، فما عم بقدر. فبالتالي أضحك حالي وأضحك عليكم وأظلني أقول يلا حط الرقم وتبعت وما حد يرد عليك، مو قادر أجاوب. لذلك بترجاكم، أعتذر جدا جدا، عم بشوف اللي بكتبوا لي لكن لا أستطيع التفاعل، لأنه ثبت عندي بالتجربة حجم الضغط اللي علي والواجبات اللي علي عم تمنعني من التفاعل مع هذه الأعداد الضخمة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يمكنني يوما ما أني أوصل لمرحلة يصير في عندي فريق يعمل معي مش متطوع، لأنه أنا بهذا الموضوع لا أؤمن بالعمل التطوعي، ما مشكلة كبيرة جدا إلها أبعاد كثيرة جدا. إذا وصلت يوما ما لمرحلة أجيب ناس متخصصين بالعلوم النفسية والتربوية والشرعية وأتفق معهم وأدفعلهم يتفرغوا يقعد خمس ساعات في اليوم، ست ساعات في اليوم، عشر ساعات، وأتفق معه على آلية معينة إنه من كل عشر عشرين حالة بس اللي بدق الكذا يستشيرني فيها، والباقي يجاوب جواب علمي موثق مؤصل ويحافظ على الخصوصية وأدفع له راتب. لما أوصل هذيك المرحلة بفتح الخط، لأنه ممكن باليوم يجي مئة إلى ألف استفسار ما بين شرعي نفسي عقدي تربوي أخلاقي، وبعض الأحيان السؤال يحتاج الأربع جبهات مع بعض. فبالتالي أنا لو بدي أتفاعل مع الأسئلة، تخيلوا أنتوا إذا بتنتبهوا أنا ما في عندي، ما بتقدرش تعمل على البروفايل تبعي طلب صداقة، يعني ما فيش عندي عفوا عدم مؤاخذة مسج تبعتها، مش قادر يعني أضحك عليه خليك تبعت وما أرد عليك ما بزبط. لما أوصل لمرحلة أقدر أدفع لناس، ناس متخصصين ترى، وناس وأنا بعرفهم وبثق فيهم ومتخصصين وأتفق معهم على آلية معينة، عندها بفتح الموضوع ونشتغل كفريق مش لحالي، مستحيل لحالي. أنت تخيل واحد بوصله في اليوم 100 لـ200 سؤال، كل سؤال بده متوسط نص ساعة بين فهم واستيعاب وكتابة ورد، 100 ساعة في اليوم، الساعة واليوم في 24 ساعة، أكل شرب نوم بظللنا منهم فلنفرض ساعتين، مطلوب 200 ساعة أو 100 ساعة وأنت معك ساعتين، مستحيل. ما في غير فريق عمل. طبعا بعرف بعضكم بلومونا، يا أخي أنت ليش ما بترد تطلع على الشيخ الفلاني، يا عمي إحنا مش زي ما، الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم، كثير من الإخوة علماء ومشايخ الخليج السعودية والكويت والإمارات وإلى آخره، يا أخي عندهم فرق عمل ربنا معطيهم. والله أحد الدعاء، ما بدي أقول من الخليج، من مصر، قبل حوالي عشر سنين قيل لي إنه الداعي الفلاني الموقع تبعه بيجاوب على أسئلة الناس، فكانوا بعض الأحيان بما معناه يبهدلونا، طلعوا أنت ما بتجاوب فلان بيجاوب. يا عمي قبل عشر سنين سين من الناس من مصر كان عنده على موقعه 40 موظف يدفع لهم رواتب فول تايم، 40 موظف، أنت بتخيل شو حجم الرواتب؟ يعني بدي أتوقع حجم الرواتب بالميتة يمكن 60 أو 70 أو 80 أو 100 ألف دولار بالشهر. عم بحكي على رواتب فقط اللي بيجاوبوا على الأسئلة، فريق. طب أنا ما بدي أقدر هذا الحكي، مستحيل. فبالتالي الله يكرمكم سامحونا، والله لا أعتذر ولا تكبرا، لكن ما عندي الوقت ومش قادر. لما أوصل لمرحلة يصير عندي فريق، وهذا الفريق يكون زي ما قلت لكم متخصص ومحترف وبالاتفاق، وأدفع له، عندها بفتح الموضوع ونصير نشتغل كفريق ونستقبل عشرات ومئات وربما الآلاف، الله يقدرنا. وهذه والله من أحلامي، كل مرة بدي أضل أكرر وبترجاكو الله يسامحك يا أخ ملحم، بيقول لي لك ساعة عم تحكي أنت مش فاضي، طب ليش طالع لايف؟ هذا جزء من الضروريات، أنا عندي مليون شخص على الصفحة اللي عم بحكي عم بفيد مليون، لكن بالشخص المفرد الله يكرمك ويغفر لك ويسامحك. هل أنت على نفس المقياس معناته ليش بروح بدرس في الجامعة؟ طب الجامعة اللي بيكون عم بسمعوا لي، طب هذا واجب عم بقى بشتغل فيه. الأخ في أخ اسمه ملحم بيقول لي إلك ساعة عم تحكي إنك مش فاضي ليش بتطلع لايف؟ طلع اللايف هذا واجب، عم بحل مشكلة عقدية بتتعلق بالأمة الإسلامية بيستفيد منها مئات الآلاف. الأسئلة الخاصة خاصة بفرد بيجي زيه 10، بالأسبوع 50، بالشهر 300. إذا كل واحد لحاله بدي أعطيه ساعتين صار عندي 600 ساعة، هذا لا يقاس على إشي عام عم بيستفيدوا منه الآلاف وربما مئات الآلاف وربما الملايين. فالله يكرمك قياس مع الفارق. بعدين الله يكرمك ويجزيك الخير. إذا أنت أخ مش عارف شو اسمه راح اسمه اسمه راح أظن ملحم حمزة، إذا أنت هيك قناعتك بالشغل اللي عم بعمله وهيك موقفك، أنا يعني بترجاك يعني أنا ما أعتقد إنه أمثالك الله يجزيك الخير يفترض تكون معي على الصفحة. إذا أنت هيك رؤيتك بالشغل اللي عم بعمله باختصار يعني أنت ما بعرف ليش مضيع وقتك وداخل على الصفحة. على كل حال غفر الله لك، حياكم الله، جزاكم الله خيرا. سبب من أسباب إني عم بركز على هاي النقطة، بترجاكوا إنه هاي تحفظوها عني، وصير أنا أثناء ما طالع على اللايف كل ما حدا يسأل السؤال الرجاء الكذا الكذا إلى آخره، إنكم بلطف أنتوا سيروا جاوبوا، لأن أنا لا بقدر أجاوب ولا أتابع لأنه بدها ساعة ثانية لحالها هاي، وضحوا الكذا وما برد حتى ولو بعديهم، لأني مجرد ما رديت علقت بالمتابعات، ما هو لأنه مشان كذا وندخل في نقاشات. فلم يدخل حدا يكتب الرجاء اكتبوا. الدكتور ذكر أكثر من مرة أنه لا يستطيع التعامل أسئلة الشخصية لأن عددها كبير جدا 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 ووقته لا يستطيع أن يغطي هذه الأعداد. جزاكم الله خير، لا تنسونا من دعائكم، كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله طاعات. السلام عليكم.